الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن من نعم الله سبحانه وتعالى التي لا تحصى ومننه التي لا تستقصى ما من به سبحانه وتعالى علينا من الهداية إلى الإسلام في حين ضل عنه آخرون كما من علينا سبحانه وتعالى بعد إذ هدانا إلى الإسلام أن هدانا إلى السنة ومتعنا بالصحة والعافية وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة فنسأله جل وعلا كما أنعم علينا بذلك أن يوفقنا سبحانه وتعالى بالقيام بما أوجب علينا وحسن ذكره وشكره كما نسأله سبحانه أن يثبتنا على الهدى والحق حتى نلقاه كما هدانا إليه سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، إن هذا الزمن تعددت فيه الفتن وتنوعت، ولكن فتن الشبهات عظمت في الآونة الأخيرة وتلون أهلها وهم يتلونون دائما وأبدا. وقد حذرنا أسلافنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم من تلاميذهم من التابعين وأتباعهم، حذرونا من التلون في دين الله، فإن دين الله واحد والحق قديم، فإياكم والتلون في دين الله تبارك وتعالى. والتلون في هذا الزمن قد تعددت أشكاله وكثر دعاته وأعظمه فتنة على أهل السنة ما كان جائيا من قبل من يتسمون بأهل السنة، فإن البلية بهؤلاء أعظم، وذلك لأن فتنتهم ألصق بأهل السنة، إذ يزعمون أنهم من السنة وأهل السنة، فباطلهم أكثر رواجا وانحرافهم أكثر قبولا بين الناس، وما ذاك إلا لما يسمعه الناس من بعض هؤلاء المتكلمين بكلام هو في ظاهره يشبه كلام أهل السنة وإن كان فيه ما ليس منه، ولكن لا يعرف ذلك إلا من يخبر هؤلاء المتلونين ومن يحقق في مذهب أهل السنة ويعرفه ويدريه. معشر الإخوة، إنه قد مرت على الناس مدة جاءت فيه فتنة القطبيين، وكان يتظاهر أهلها بالسنة والتوحيد قبل قرابة 25 عاما، فجاءت حرب الكويت وكشفهم الله جل وعلا وهتك ستره وفضح مخبوءه، فظهروا للناس وعرفهم الناس وكشفهم الله جل وعلا. ومرت فتنة هؤلاء وجاءت فتنة أخرى، فتنة أيضا زعم أهلها أنهم من أهل السنة ومن السلفيين، وهكذا فكشفهم الله تبارك وتعالى وهم طائفة الحداد ومن معه. فما مرت 3 سنوات أو 4 سنوات بعد غزو العراق للكويت حتى كشفهم الله جل وعلا. وقديما قيل: لكن من يكشف الرحمن سوءته لن يستطيعوا لها سترا ولو ستروا. فكشفهم الله سبحانه وتعالى بألسنتهم. وقد قال سلفنا الصالح كما تعلمون: ما أسر إنسان سريرة إلا وأظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. فكشفهم الله بعد أن كانوا حجة لكل مبطل يتذرع بها المبطلون للطعن في أهل السنة، ورد الله عادية هؤلاء وكشف أمرهم، ومشى أهل السنة في دربهم في دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى. ومرت أيضا بعد ذلك فتنة أخرى، وجاءت فتنة جديدة، ألا وهي فتنة المغراوي ومن معه وهكذا، وانكشفت، وعرعور ومن معه وهكذا وانكشفت. ثم جاء بعد ذلك طائفة آخرون يتقدمهم أبو الحسن ومن معه وهكذا، وانكشف أمرهم وبان حالهم. ومن أعظم ما أخذ على هذا، وذلك لأن بعض الناس يتذرع به إلى الآن، ولأنه من أقرب الفتن إلى ما نحن فيه اليوم من التلبيسات، فنحب أن نذكر شيئا من أعظم ما تكلم به هذا الرجل، طعنه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفهم بالغثائية، ثم تراجعه عن ذلك، ثم بعد ذلك كتبه لذلك عندنا بهذه المدينة وتوقيعه عليه، ثم بعد ذلك توقفه في تكفير من قال بكفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أو جلهم، أو تفسيقهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كلهم أو جلهم، بعد أن نقلنا له كلام الأئمة أئمة الإسلام والهدى وأوقفناه عليه، ومن ذكرنا ومما ذكرنا له في ذلك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الصارم المسلول، وقرئ عليه ولم تطب نفسه أن يكتب ذلك، فوعد بذلك أو وعد بذلك وأخذ يتملص من ذلك، وأرسل إليه تارة الكتاب ليس عنده وتارة يطلب تصويره ونحو ذلك، وأرسل إليه الكتاب مصورا الموضع هذا منه مرتين أظن أو 3 نسيت الآن، ولم تطب نفسه بتكفير من قال إن أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم كفروا جميعا أو جلهم، أو فسقوا جميعا أو جلهم. بعدما أوقفناه على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقوله: لا شك في كفر من كفر الصحابة كلهم أو جلهم، أو قال بفسقهم كلهم أو جلهم، بل لا شك في كفر من لم يكفر هذا، ومع ذلك أخذ يتملص وعاد إلى بلاد اليمن. ثم بعد ذلك جاءت البواقع والشنائع تترى غير هذا الذي ذكرنا. ووالله إن المؤمن الموحد والسلفي السني الأثري يكفيه هذه الواحدة في القطع على هذا الرجل بالبدعة والضلالة، ونقول ذلك بملء أفواهنا، حيث الإخوان المسلمون يدافع عنهم، ومن كان على شاكلتهم يدافع عنهم ويعتذر لهم، ولا يعتذر لمن يبين باطلهم ويرد عليهم، ولا يعتذر قبل ذلك لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرميهم بالغثائية، ولا يتردد في أن يتوقف في كفر من كفرهم جميعا أو فسقهم جميعا. هذه البلايا كلها كنا قد عرضناها على الأخ علي حسن عبد الحميد وهو متمسك به ويزعم أنه معه فيما أصاب فيه وليس معه فيما أخطأ فيه. وأنا أقول لو كانت عند الأخ علي وغيره غيره على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى شرعه ودينه لكفاه هذه. وأذكر مما قلته له في ذلك اليوم حينما جاءني: يا أخ علي، أنتم في الشام في بلاد الأردن يأتينا الكلام عن الرجل لا نعرفه، نسألكم عنه لأننا نثق بكم، فما بالكم ونحن نذكر لكم عن هذا الرجل كذا وكذا وكذا ولا تثقون بكلامنا وهو موجود في كلامه، وما أدري أن الرجل منطو هو على مثل من طوى عليه أبو الحسن من الغثائية في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل والدفاع عنها. ومن هذا المنطلق أنا أدعو الأخ علي إلى التوبة إلى الله تبارك وتعالى وعدم أخذ النفس بالتبريرات والاعتذارات الباطلة في مثل هذا الموقف الواضح المكشوف. وهم الذين ينقلون عن الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: وغفر لنا وله وقد أفضى إلى ما قدم، وإن كنا لا نرضاه بملء أفواهنا نقول ذلك. ينقلون عنه وهو يقول: الطعن في صحابي واحد زندقة مكشوفة. وهؤلاء كثير منهم ينقلون عنه هذا وهو مطبوع في كتبه. فلما جاء طعن سيد قطب في عثمان انبرى هو للدفاع عن سيد قطب، فأين ذهبت الزندقة المكشوفة؟ أين ذهبت؟ الطعن في صحابي واحد زندقة مكشوفة، فكيف بالطعن في ثالث الخلفاء الراشدين وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتيه الذي لم يجمع الله بنتي نبي تحت رجل قط إلا تحت هذا الرجل، والذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. يطعن فيه هذا الضال المضل، ومع ذلك تذهب الزندقة المكشوفة وتصبح أسلوب أدبي وعلمي راقي والناس لا يفهمون كلامه. كل العلماء الذين تكلموا وأدانوه يوجه إليهم هذا الاتهام وهذا الطعن وهذه الطعنة الخبيثة. فهموا كلام الله بتفسيراته المتنوعة، إن كان تفسير تنوع واختلاف تنوع وهو لا يضر، وإن كان اختلاف تضاد فطلبوا الترجيح أو ردوا الضعيف المرجوح وقبلوا الصحيح. فهموا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهموا لغة العرب وعرفوا الأصول، أصول الدين وأصول الفقه وأصول التفسير وأصول الحديث، ولم يعرفوا كلام هذا الرجل الضائع. هذا أمر عجيب. إذن بأي لغة يتحدث؟ إن كانت لغة القرآن فكيف يقبل كلام هؤلاء في تفسير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي فهم كلام السلف الصالح ولا يفهمون كلام سيد قطب؟ الشاهد أنها ذهبت هذه الزندقة المكشوفة حينما جاء إلى الطعن في هذا الصحابي الجليل، ثم رمى بعد ذلك معاوية ورمى عمرو بن العاص رضي الله عن الجميع بالكذب والخداع والنفاق وشراء الذمم، وأوقف هذا الرجل على هذا الكلام كله ولم يرفع بذلك رأسا. فأين ذهبت الزندقة المكشوفة؟ الهوى. هؤلاء ينقلون عنه، ولكن لما جاء كلام سيد قطب ذهب هذا الكلام أدراج الرياح، فعاد بكر أبو زيد نصيرا للسروريين القطبيين من حيث لا يدري أو يدري، وما أصبح يحتج به إلا هؤلاء وبهذه الكتابات التي كتبها مؤخرا. ثم هيأ الله للسنة وأهلها وللحق وأهله من يكشف باطل هذا الرجل وتلبيساته. فانتدب له شيخنا حامل لواء السنة في هذه الأيام والذب عنها والدفاع عنها والجهاد في سبيلها وتضحيته بالغالي والنفيس في سبيل ذلك. الشيخ المحقق العلامة ربيع بن هادي، فهو ربيع أهل السنة حقا، فجزاه الله خيرا وكثر باطله في كتابه العظيم الحد الفاصل. الحد الفاصل الذي كان في حده الحد بين الجد واللعب، فقطع الله سبحانه وتعالى دابر هذه الفتنة التي شنشن بها السروريون مدة طويلة. ثم الآن ذهبت الزندقة المكشوفة حينما جاءت هذه الغثائية. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غثائية، إذا كان نفيت عنهم الحثالة وأنها إنما هي في غيرهم وليست فيهم، فكيف يكونون غثاء؟ فإن الغثاء سبة، فهل يرضاه أبو الحسن أو يرضاه علي حسن الذي لحق مؤخرا بأبي الحسن؟ يرضاه لأهله ولنفسه ولقومه وعشيرته وإخوته أن نطلق عليه لفظ الغثائية؟ إن لفظة الغثائية عند كل عاقل ليست إلا سبا وطعنا، فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يتمادى في التبرير للخطأ والباطل، ويرجع إلى الحق ويعترف بأنه أخطأ. والمرء إذا قال تبت تاب الله تبارك وتعالى عليه. الشرك وهو الشرك والكفر بالله وهو الكفر بالله، إذا تاب العبد منه تاب الله عليه، وكان صادقا تاب الله عليه. فما كنت أعلم أنه عنده مثل هذه الأشياء، وإلا لعرفت حينها أنه حينما توقفوا في التبرير أو في السكوت عن هذا الرجل، علمت أنهم لو كنت أعلم هذا لعلمت أنهم يشاركونه في مثل هذا الشيء، فخافوا أن يجروا النار إلى القرص الذي هم عليه فيحترق. فأنا أقول إن من الفتن الفتنة التي تخرج باسم السلفي، أو من صفوف من يقولون إنهم سلفيون، أو من كانوا من السلفيين حتى لا نظلم، فهناك مدعي كاذب وهناك سلفي كان سلفيا ولكنه زاغ. فإن قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء ظله، نسأل الله العافية والسلامة. ومن يشاء وفقه بفضله، ومن يشاء أضله بعدله. سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم تمادت الفتنة وجرت، وجاء الكلام في الجرح والتعديل الذي هو سياج الشريعة وحصن هذا الدين المنيع وصوره الحصين الذي حمى الله به الملة وبلغت إلينا به السنة صافية نقية. وأصبحوا يتكلمون في الجرح والتعديل بما لا يوافق كلام العلماء المحققين في كلام أهل الجرح والتعديل، وبيننا وبين هؤلاء المتكلمين هذه الكتب. فالجرح والتعديل علم شريف حميت به هذه الملة والشريعة، كما قلت لكم، إذ يعرف أهل السنة والجماعة وأهل الحديث والأثر فيقبل عليهم ويلزم ركابهم ويؤخذ العلم عنهم، ويعرف أهل البدعة والضلالة فيتركون ويبتعد عنهم ولا يلوى عليهم ولا يقترب منهم ولا يدنى إليهم أبدا بحال من الأحوال. فإن هذا العلم طبقت قوانينه وقواعده على الرواية، ووضعت لها شروط معروفة في كتب المصطلح في علوم الحديث، فمن توافرت الشروط في روايته قبل، ومن لم توافر رد. هذا ما يتعلق بالرواية. أما ما يتعلق بالعلم والدين والأخذ والتفقه فهذا لا يؤخذ إلا عن أهل السنة، وذلك لأن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فكيف يرجى من المبتدع أن يخرج سنيا سلفيا؟ وكيف يرجى من الحائر الشاك المضطرب في نفسه أن يخرج أثريا سلفيا على الجادة؟ هذا لا يمكن، فإنك لا تجني من الشوك العنب. فأقول هذه الفتنة العظيمة التي جرت إلى المصطلحات الحادثة المنكرة التي نسمعها اليوم. فمن ذلك قولهم غلاة المجرحين. من هم؟ الذين حفظ الله بهم السنة، وحمى الله بهم الملة، ونصر بهم الشريعة، وقمع بهم المبتدعة. يطلق عليهم اليوم غلاة التجريح. طيب، وأنت أيها المتكلم ممن تكون إذا كان هؤلاء الذين تقول عنهم إنهم غلاة المجرحين أو غلاة التجريحيين أو غلاة الجارحين أو إلى آخره، أنت ممن؟ اعرض علينا كلامك ونسمع، وحينئذ نحن نحكم. وليس الكريم على القنا بمحرم. وهذه الكلمة إنما استخدموها للإرهاب ولإخافة السلفيين أهل السنة والجماعة، لينفروا من منهجهم ومما هم عليه، ولينفروا الناس منهم. فقديما كان السروريين يقولون نحن أهل السنة لكن لا يقبلون السلفيين. الآن هؤلاء يقاربونهم، ليسوا من كل وجه لكن من بعض الأوجه، فإن المشبه لا يكون كالمشبه به تماما، لكن إذا غالب أو غلب في المشابهة نعم. فالآن هؤلاء يقولون نحن أهل السنة وهؤلاء غلاة الجارحين والمجرحين. ننظر إلى هؤلاء وإذا بهم مع أهل الأديان وحوار الأديان، ننظر من ناحية أخرى وإذا بهم مع الروافض ومندوبي الروافض، ويتبجحون ويقول من عرف فقد عرف ومن لم يعرف فليعرف، أو من علم فقد علم ومن لم يعلم فقد فليعلم، ويأتي بمثل هذه العبارات التي يظن أنها ترهب الناس. فنحن نقول رويدا رويدا هونا عليك، فغض الطرف، إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا، ولا أنت من كعب ولا من كلاب حتى أصلا، حتى تبلغ كعبا وكلابا. فهذا لا يخيفنا، فإنا نعلم أن الرافضة لا يتعاون معهم إلا الإخوان المسلمون ممن ينتسبون إلى السنة، والله أعلم بالسنة التي هم عليها. وإذا ما فتشت رأيتهم إما صوفيا بجميع الطرائق المختلفة على أي طريقة كان، وإما أن تجده خارجيا على أي طريقة من الطرق الخارجية، وإما أن تجده أشعريا أو ماتريديا أو جهميا أو قل غير ذلك، وينتسبون إلى السنة باعتبار أنهم ليسوا رافضة. فنحن لا نعرف إلا الإخوان المسلمين بجميع أطيافهم وخيالاتهم التي اجتمعت تحت قبتهم وتحت ملاءتهم، هم الذين يتعاونون مع الرافضة انطلاقا من موقف إمامهم الأول الذي قام بالتقريب بين السنة والرافضة. هذا المشروع الذي ما نعلم منه رافضي دخل على يديه إلى السنة، بل جر أهل السنة إلى التساهل مع الرفض والروافض. وبعد ذلك يوصف من يتعاون مع الرافضة أو يكون مندوبا لقناتهم أو لمؤسساتهم بأن سني فاضل. من أين جاءه الفضل وهو مع من يكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو يفسقهم؟ من أين جاءه الفضل وهو يحوم مع هؤلاء على باطلهم؟ من أين جاءه الفضل وهم يطعنون في أئمة الخير والصلاح والهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم؟ ثبت عن علي رضي الله عنه من أكثر من 50 وجها أنه كان يقول على منبر الكوفة خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهما، ويقول لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري. والروافض يكفرون أبا بكر وعمر، وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال لما طعن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه واجتمع الناس حول سريره، قال ابن عباس فما شعرت إلا بشخص قد جاء من خلفي ووضع ساعديه على كتفي، أو كما قال، قال فسمعته يقول يرحمك الله، يغفر الله لك، لقد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جئت أنا وأبا بكر وعمر وأبو بكر وعمر ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، إني لأرجو الله أن يلحقك بصاحبيك. يقول فالتفت فإذا به علي رضي الله عنه. هذا قول علي رضي الله عنه في أبي بكر وعمر، وهو أبلغ رد على الكذابين الأنجاس الأرجاس هؤلاء الروافض. فكيف يقال إن من يذهب إلى هؤلاء إنه سني فاضل، وهم يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجملة أو يكفرونهم جميعا إلا بضعة نفر منهم، فضلا عن التفسيق هذا لا كلام فيه. يطعنون في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يطعنون في كتاب الله سبحانه وتعالى بالنقص والتحريف والزيادة والنقصان، وأنه ليس في مصحفنا هذا الذي بين أيدينا ولا حرف واحد مما هو في مصحف فاطمة. فأنا قلت لواحد من الروافض قديما جاءنا في الجامعة الإسلامية، أنتم تقولون كذا، قال لا، قلت هذا في كتابكم الموجود الآن عندنا، وهو إثبات فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب للمجرم الطبرسي الذي يسمونه النور الطبرسي وهو الظلام، نسأل الله العافية والسلامة. قلت فإذا كان هذا القول منه عندكم ما في مصحفكم ولا حرف، فنحن مصحفنا متكون من الحروف العربية التي هي كم هي 28 حرفا، فابتغوا لكم حروفا أخرى يتكون منها مصحفكم. فقام وفر من المجلس، ما عد جلس. فمثل هؤلاء يقال لهم هذا الكلام وأمثاله، ما يقال إن مندوبهم أو الذي يعمل معهم سني وفاضل. أي فضل وأي سنة هي في هذا الشخص الذي يعمل مع هؤلاء؟ ولكن هذا من باب تمرير الباطل، من باب ذر الرماد في العيون. نعم ممكن يكون إخوانيا فاضلا، فاضلا على مذهب الإخوان، ما على مذهبنا أهل السنة فلا والله. إنه لمن المجرمين، لا يمكن أن يكون شخصا مع هؤلاء من الفضلاء. ثم يستمر هؤلاء في بيان يستمرون في بيان ما هم عليه من تضييع الشباب السلفي وتهميش هذا المنهج العظيم الذي حفظ الله به الدين، ألا وهو الجرح والتعديل لأهل البدع. فمن كان صاحب بدعة حذر. وكتب السلف طافحة، ولا أريد أن أطيل عليكم، وأنتم تعرفون في هذا عقدت الفصول الطويلة للتحذير من مجالسة أهل الأهواء، وأن الواجب هجرهم، والهجر هو البعد وبغضهم. وبوب على هذا الإمام أبو داود رحمه الله في السنة باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم. فالمجانبة وحدها لا تكفي، لأنك قد تبتعد عن شخص جسميا ولكن هواك معه لخوفك ألا تلحقك في الدنيا مصيبة أو ضرر، وهذا لا يتحقق به الهجر. الهجر الحقيقي ما كان نابعا من القلب الذي منبعه القلب، لأن القلوب إذا تقاربت في النسبة تقاربت الأبدان في الصحبة. ما يلتقي الجسم مع الجسم إلا وقد وافق القلب القلب. ولهذا عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. فلا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين آخاه، يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاء. وعلي يكثر كثيرا من قوله قل لي، تسألني عن الرجل لا أعرفه، قل لي من يجالس أقول لك من هو. فنحن الآن نقول لهؤلاء جميعا من تجالسون؟ ما يجالسون إلا عدنان عرعور والمغراوي وأبو الحسن وجمعية إحياء التراب التي أشهد بالله شهادة عارف خبير بهم في العالم، وقد رأيت ذلك منهم بأم عيني. ما نزلوا بلدا والسلفيون فيه يدا واحدة إلا وفرقوهم، ورأيت هذا بأم عيني. آتي البلد الفلاني والسلفيون يدا واحدة، أعود إليه بعد سنوات وإذا بهم قد افترقوا. فأول ما أسأل
هل إحياء التراب لها مكتب؟ نعم. راحوا معهم؟ نعم. خلاص انتهى. هذه السلفية التي يقول عنها علي حسن إنها نشرت السنة أو المنهج السلفي، أنا نسيت كلمته لكن نحو هذا، نعم نشرت المنهج السلفي. والآن لا نعلم، بل الذي نعرف الذي نعرفه من هذه الجمعية أنها ما حلت في بلد إلا وفرقت السلفيين وتقطعوا بسببها، بسبب ما نزلت فيه عليهم من ثقل المال، وإن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. جاءني أنا هنا علي حسن، وجاءني أيضا الأخ مشهور، الأخ علي حسن والأخ مشهور، وجاءني معهم الأخ وليد الجابري، وكذلك أخونا عاصم القريوتي إن لم تخن الذاكرة، والأخ يحيى الحجوري، واجتمعنا وذكرت له سليم الهلالي وموقفه من أبي الحسن في مسألة أخبار الآحاد، وقلت له فأخ علي سليم يقول كذا وكذا وكذا، ويكتب في هذه المسألة كتابا الأدلة والشواهد في حجية خبر الواحد، ويقول عن هذه المقالة إن خبر الآحاد يفيد الظن مقالة سوء، أو قال شر مقالة سوء أو مقالة خبيثة تأبطت شرا للإسلام والمسلمين. والآن قلت له لأجل عيني أبي الحسن يقول المسألة خلافية بين أهل السنة، فمثل هذا هل يوثق به يا أخ علي؟ فلا ينني في الكلام، لا أتذكر ماذا قال. فقال الأخ مشهور وأثنى على سليم، والأخ فاضل وهو موجود وممكن يعني تجلسون معه وتتناصحون، فقلت لهم الذي يبيع دينه لا يؤمن على شيء عداه، وهذه المسألة التي يتكلم فيها الآن سليم ويعلم أن، وقد كتب فيها كتابا قديم من أوائل من كتبوا فيها في العصر الحديث سليم، وكتابته جيدة، الآن يبيع دينه لأجل أبي الحسن، والله لا يوثق به ولا أريد أن أراه ولا أجلس معه. بعد مدة ما علمت إلا والتليفون يدق علي والأخ يتكلم معي يقول الشيخ علي في المدينة ويريد زيارتك. قلت مرحبا وأهلا وسهلا به، منذ متى علي يستأذن علي؟ يأتي بدون إذن ولا موعد، حياه الله. فما أخذنا دقائق إذا بالهاتف يدق مرة أخرى، الأخ علي يسلم عليك ويقول معه شخص آخر سيأتي. قلت سليم؟ فحرنجم الرجل وسكت قليلا، تلكأ ثم قال نعم. قلت لا يأتيني ولا أراه، ولو ظن أنه يأخذني بوجه الحياء أو جاهة العرب لو جاء ودخل يدخل فهو غلطان، والله لا أطرده، لا يأتيني، لا أريد أن أراه. فبعدها ما عاد رأيت علي معه إلى يومنا هذا. ثم بعد ذلك ما علمت في عام 26 إلا وهذا الشخص الذي حدثني في الهاتف نلتقي أنا وإياه في موقف من المواقف، ويخبرني بالذي جرى بين سليم والإخوان أيضا في مركز الألباني رحمه الله. هذا المركز أنا أمثله بالزير، حكاية قرأناها زمان، بدأ زير واحد للماء سبيل، ثم عاد جباية وزارة يجبى به أموال المساكين، هذا المركز الآن أصبح هكذا، بدأ زيرا وانتهى جباية. وهذه القصة لها وقت آخر قد حكيتها أنا لبعض إخوتي هنا وأبنائي. الشاهد يخبرني بالذي جرى بين الإخوان وبين سليم، وقال لي الآتي، والعهد عليه، أنا أحيل عليه، وهو هذا الأخ الذي اتصل، قال الأخ علي كان يريد زيارتكم مرة إلى المدينة لكن ما كنتم موجودين، قلت الحمد لله لعلنا نجتمع إن شاء الله، أنا مسافر في الصيف قال لي الأخ علي، يقول كان الشيخ محمد أعرف بسليم على بعده منا على قربنا. قلت لكن قل له فرض، أنا باعدته لدين لدال الدين، أما هم الآن يتكلمون فيه لدال الدنيا والدينار والدرهم، فشتان بين الدالين. أنا ليس بيني وبينه أي دنيا، ما سرقني في شيء، لكن لما تكلمنا عنه من دال الدين أبوا أن يقبلوا. فلما مس دال الدينار والدرهم سمعوا به في الانترنت في الشبكة العالمية. تعرفوا الفرق بين الموقفين، تعرفون الصادقين. وأخشى أن تكون القضية تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. فنحن ما نعامل الناس على الدينار والدرهم، نحن نعاملهم ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتنطلقوا أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ ألا ترضون أن يأخذوا الدنيا كلها برمتها ويسلم لكم دينكم وعقيدتكم السلفية؟ هذا الذي ننطلق نحن منه. فالدنيا لا أسف عليها ولا فيها شيء يستحق أن يتأسف عليه. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع منها 3 ليالي اتباعا من خبز شعير. الشعير الآن الذي أكرمكم الله ما يأكله بنو آدم، ما يأكله إلا الدواب، أليس كذلك؟ مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق على الله، ما شبع منه 3 ليال متتابعة، إما ليلة أو ليلتين أو ليلة واحدة، أما 3 اتباعا ما أكله عليه الصلاة والسلام وشبع منه. فالدنيا لا أسف عليها، فالمفارقة صارت لأجل الدينار والدرهم، ما هو لأجل الدين. لما كلمناهم عن الدين ما فارقوا، ولما كلمه عن الدينار والدرهم فارقوه وفضحوه وسمعوا به. على كل حال أقول هذا معشر الإخوان لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكل أمة فتنة، وإن فتنة أمة المال، هذا المال يميل بقلوب الرجال، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الرجل منه العطاء العظيم ويدع غيره وهو أحب إليه ممن أعطى، مخافة على ذلك أن يكبه الله في النار، خشية أن يميل، فيعطيه صلى الله عليه وسلم يتألفه ويثبته على دينه به، ويدع أقواما وهم أحب، يكيلهم إلى ما في قلوبهم من الإيمان. فالمؤلف قلوبهم شرع عطاؤهم حتى يثبت الإيمان في قلوبهم. فالشاهد هذا المال يميل بقلوب الرجال، وهذا المال فتنة لكل مفتون إلا من أراد الله له النجاة. والآن أصبح الناس يقاسون في هذه الدعوة وفي نجاحها بكم عند فلان، أو هل فلان في مؤسسة، أو هل يدعم الدعاء، أو أين هذا من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حال السلف الصالحين رضي الله عنهم. نحن نود أن يكون بين أيدينا ما نساعد به أبناءنا وإخواننا في الدنيا كلها، والذي نستطيعه لا نبخل به بحسب ما نستطيع، ولكن يجب أن نربي الناس على العقيدة الصحيحة الراسخة في قلوبهم، بحيث ينطبق على مثل هؤلاء، هل يرتد منهم أحدا سخطة لدينه؟ لا. قال وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب، فإذا خالطت بشاشة الإيمان القلوب فإنه لا يمكن أن يزحزح هذا العبد عن ما هو عليه أي شيء في هذه الحياة الدنيا ومغرياتها. وإذا ضعف دينه وضعف إيمانه عصف به ومال به حفلة من المال. والآن الكلام كله والمدح كله ممن ينحرفون لإحياء التراث وأمثالها من المؤسسات التي تكون في الخليج أو عندنا هنا، ونحن من دول الخليج، وأكثرها مشبوهة ليست على الطريقة السلفية، وجاء بالناس إليها الدينار والدرهم. ويا معشر الإخوان، لا تغركم كثرة هؤلاء ولا كثرة ما بأيديهم، فإن أئمة الهدى رحمهم الله كانوا مملقين، ولكن كانوا كالجبال الراسية. فأحمد رحمه الله تعرفون سيرته، وأذر عن الخليل بن أحمد رحمه الله أنه كتب إليه الخليفة يريد أن يعطيه عطاء، فكتب على ظهر الرقعة التي جاء بها الرسول إليه، كتب على ظهرها يحيي أمير المؤمنين أو الخليفة الذي كتب إليه ويدعو له بخير، وقال: أما بعد، فما دمت أجد هذا وهذا فلا حاجة لي في شيء. وقال للرسول: فسر له، وأشار إلى هذا بالزيت وهذا بالملح الذي بين يديه، ما دمت أجد زيتا وملحا آكله فلا حاجة لي. فالإنسان يربط على قلبه ويعتصم بالله ويصبر ويسلم له دينه. وأما إن باع دينه بحفنة من المال فهذا الذي خسر الدنيا والآخرة عياذا بالله، ألا ذلك هو الخسران المبين. وأنا لا أريد الإطالة عليكم، وإنما أذكر ما ذكرت من باب التذكير والتثبيت، فإن الناس اليوم كثير منهم يتكلم في مثل هذه الجوانب وهو إما جاهل وإما عالم لكنه مغالط، وإما صاحب سوء وهوى، نسأل الله العافية والسلامة. فيجب علينا جميعا أن نحترم هذا المنهج السلفي الذي ورثناه عن أشياخنا وأدوه إلينا رحمهم الله، وماتوا، بل كثير منهم مات مع إمامته ووصيته وذياعة شهرته، وهو مدين يقوى عنه الدين فيما بعد، ورثوه لنا وهم صابرون عليه، ما حرفتهم الدنيا، وهم أخذوه عن أشياخهم وأشياخهم عن أشياخهم إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول: لنحترم هذا المنهج السلفي، ولنعرف أنه قام على هذا الباب الواضح الصحيح الذي هو النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن النصيحة لله الطعن في حملة الأخبار ورواتها ونقلتها، حتى يعرف الثقة من غير الثقة، فيرد حديث غير الثقة ويقبل حديث الثقة، ويتوقف في الضعيف حتى يوجد له ما يسنده، ويبتعد عن صاحب البدعة والضلالة فلا يلوى عليه ولا يقترب منه. وإذا أردتم انظروا في أخطر المختصرات بين أيدينا من كتب الرجال، التقريب: صدوق قدري، صدوق مرجي، ثقة شيعي، ثقة قدري، ثقة خارجي، وهكذا. فالتوثيق والتعديل مرتبط به أيضا التبديع، التبديع معه حتى يكون هذا مع هذا، إذا احتيج إلى روايته وكان من أهل البدعة احتيج، وهذه كتب المصطلح بيننا، إذا احتيج إلى الرواية عن المبتدع، الأصل أنه لا يروى عنه، لكن إذا احتيج طبقت الشروط التي ذكرها علماء الجرح والتعديل الذين لهم الفضل والمنة علينا رحمهم الله تعالى، فيؤخذ عنهم بهذه الشروط. والأخذ عنه للرواية ليست كالدعوة اليوم إلى التتلمذ على ذلك العالم، قديما يأخذون الرواية ويمشون، أما اليوم فيريدون لأبنائنا أن يتتلمذوا على المبتدعة، على أهل الأهواء، حتى سمعنا صوتا منكرا يقول صاحبه، خذ لما تكلم معه عن أبي الحسن وعلى من لم يتكلم فيه والذين يتكلمون فيه، والشقاق الذي حصل بين بعض الشباب بسببه، قال: خذ عن من لم يتكلم في هذا الجانب، بل
لو فيه هناك شخص ما يبدع جهم بن صفوان خذ عنه، أنت محتاج إلى أن تأخذ عنه خذ عنه، لا وأنت تجد عنده علم خذ عنه، تحتاج تأخذ عنه خذ عنه. ما شاء الله، الذي لا يبدع الجهم بن صفوان ما الذي سيوجد عنده؟ انظر، بدأ الأمر من الدفاع عن أبي الحسن وانتهى بمن؟ بالجهم بن صفوان، وهذا مسجل بأصوات هؤلاء. شخص ما يبدع الجهم بن صفوان أي خير تجده عنده؟ بالله أنا أسألكم. أحمد رحمه الله قال في حارث المحاسبي: أوه ليس يعرف ذاك إلا من خبره. ثم قال: ذاك جالسه فلان وفلان يعقوب المغازلي فأخرجهم إلى رأي جهم فهلكوا بسببه. فالذي لا يبدع جهما، وأنت أيها الطالب تجلس إليه، ما الذي ستجده عنده؟ سيخرجك بعد ذلك إلى رأي جهم فتهلك بسببه. ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر. لقد ضل جهم حين سمى إلهه سميعا بلا سمع، بصيرا بلا بصر، عليما بلا علم، رضيا بلا رضا، إلى أن قال: أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل: أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر، مليح بلا ملح، بهي بلا بها، طويل بلا طول يخالفه القصر، أمدحا تراه أم هجاء وسبة وهزءا لحاك الله يا أحمق البشر، فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى سقر. الذي لا يبدع هذا الكافر الضال، ما هو تكفير، تبديع، حتى التبديع لا تبدعه. معناه سلفنا الصالح الذين كفروا جهما هؤلاء على باطل. فأي خير بالله ستجد عند من لم يبدع جهما؟ بس أقل الأحوال تبديع جهم، ما يبدعه، هذا ما هو منطوي إلا على سوء. فانتقل الحال من أبي الحسن إلى لو لم يبدع جهما جهما، وهؤلاء محسوبين على السنة والسلفية. فما الذي يرتجى ممن ينظر في مثل هذا الكلام ويعمل به؟ وما الذي يرتجى ممن يطلق مثل هذا الكلام؟ أن يؤثر في الناس بماذا؟ ما يؤثر فيهم إلا بتشجيعهم على التخاذل والانحراف عن المنهج السلفي. فيا إخوتان، هذا المنهج منهج أسلمه إلينا أسلافنا وضحوا في سبيل ذلك بدمائهم وصحتهم، يضرب الواحد ويقتل ويغل ويدفن في أغلاله وسلاسله في سبيل نصرة هذا المنهج. يقول: ادفنوني بقيودي، أقف بين يدي الله أنا والمأمون، أسأله لماذا غلني. صبروا حتى وصل بواسطتهم إلينا هذا المنهج الصحيح صافي، والسنة واضحة، فسنة النبي وحي ثاني، عليهما قد أطلق الوحيان، وإنما سبيلها الرواية، فافتقر الراوي إلى الدراية لصحة المروي عن الرسول، ليعلم أو ليعلم المردود من مقبول، لا سيما عند تظاهر الفتن ولبس إفك المحدثين بالسنن. فقام عند ذلك الأئمة بنصرة الدين ونصح الأمة، وميزوا صحيحها من مفترى، حتى صفت نقية كما ترى، ثم إليها قربوا الوصولا لغيرهم فأصلوا أصولا، ولقبوا ذاك بعلم المصطلح. فنحن إن أراد هؤلاء المحاكمة، هذه كتب المصطلح بين أيدينا، وكتب الجرح والتعديل بين أيدينا، والطعن في الراوي إن أرادوا به في التحمل فهذا قد انتهى بالتدوين، وإن أرادوا به في البدعة فإن البدعة باقية وأهلها باقون، ما بقيت هذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من هذه الأمة قائمة أو منصورة على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، أو وهم ظاهرون، إلى آخره. الأحاديث في هذا مختلفة وألفاظها متنوعة والمعنى واحد. فما بقيت هذه الطائفة مع الثنتين والسبعين الأخريين أو الأخريات، فإن الطعن في أهل الأهواء والبدع باق إلى قيام الساعة. ومن أخسر المختصرات هذا الذي بين أيدينا الآن، ما يكاد يخلو مسجد من مساجد المسلمين، وأخص البلاد العربية لا أعرف هذه البلاد الأخرى ما تتبعت مساجدها، وإن كنت قد رأيت في كثير منها. رياض الصالحين، فانظر في باب الغيبة وباب ما يباح من الغيبة. ومنها قول النووي: ومن رأى طالب علم يتردد على فقيه مبتدع وخاف عليه منه حذره منه. هذا مما يباح فيه الغيبة. فكيف أنت الآن تقول له خذ حتى عن من لم يبدع جهم بن صفوان؟ أيهم أنصح لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم؟ هذا والذي الذي يقول ادرس على مثل هذا. فيا إخوتي، الكلام كثير، وخير الكلام ما قل ودل لا ما كثر ومل. وأنتم فيما ذكرنا من الإشارة فيما تقدم يكفيكم إن شاء الله عن كثير من الإطالة. والذي أدعو نفسي إليه وإياكم أن يوزن الإنسان بمقالته التي قالها، فإن كانت موجبة للصفح صفح عنه، وإن كانت موجبة للغض للطرف عنه والمناصحة نوصح، وإن كانت موجبة للنصيحة لدين الله العامة قدمت العامة على الخاصة. وبعد ذلك لا مانع أن ننصح صاحب هذه المقالة، فإن قبل فذاك، وإلا كان النصح لعموم المسلمين الذين يخشى عليهم أن يتأثروا بمقالته أو ممن سمعوا مقالته. وإن كان مما لا يصفح فيه ولا يعفى عنه، فيجب أن يوقف فيه موقف الجبال الراسيات. وإن الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن نقبل نحن التنازل فيه أبدا بحال من الأحوال كائنا من كان. فأحمد رحمه الله يقول: من عرض بصحابي واحد أو سبه، من سب صحابيا واحدا أو طعن فيه أو عرض بسبه أو بعيبه فهو مبتدع رافضي خبيث. ونحن الآن نقول لكل من يقع في هذا من أهل السنة بسبب إما الغفلة أو سبق اللسان أو التبرير لنفسه في خطأ وقع فيه فما يجد أن يبرر إلا بالصحابة، نقول له: تب إلى الله، فإن تاب فبها ونعمت، وإن لم يتب فليس بأخ لنا. لأن الله تبارك وتعالى قد مدح الذين جاءوا بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالشاهد: أصحاب رسول الله أصل هذا الدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالطعن فيهم إسقاط للدين، ولذلك أدرك هذا الروافض. فحينما يجد الروافض في كلام من ينتسب إلى السنة مثل هذا الكلام، ماذا سيقولون علينا وماذا سيقولون عنا؟ أقول: المقاس عندنا المقياس واحد، الطعن في الصحابة هو الطعن في الصحابة، يجب على صاحبه التوبة منه بكل صراحة. وما الذي يمنع إذا قال أخطأت؟ الإنسان يخطئ، ممكن مع الحماس تأخذه لسانه فيجري على لسانه ما لا يريد. والله هذا أهون أن يقول: أتوب إلى الله وأعوذ بالله، كيف أقع في ذلك؟ والله ما يزداد الإنسان بهذا إلا رفعة وعلو شأن ومكانة عند الله وعند الناس. لكن أن يستمر يداوي الباطل بالبواطيل والخطأ بالأخطاء، هذا لا يقبل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يسأل يقول: كيف نرد على من يزعم أن منهج الإمام أحمد رحمه الله في التعامل مع أهل البدع لا يصلح تطبيقه في هذا الزمان؟ نحن نسأله أيضا: وتريد تطبق منهج من؟ فسمي لنا ونحن نجيب بعد ذلك. أضحى ابن حنبل محنة مأمومة، وبحب أحمد يعرف المتنسك، وإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن ستوره ستهتك. إذا ما يصلح منهج أحمد فليستحي هذا القائل بعد ذلك أن يقول منهج فلان أو منهج فلان. هذا يقول هل يشترط الإجماع في التبديع؟ لا، ما يشترط أبدا أبدا، ما يشترط. فكم بدع أئمة السنة رحمهم الله وتبعوا الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة، ما يشترط هذا. لكن إذا أجمعوا من توقف بعد ذلك لا يلوم إلا نفسه. وهذا يقول هل مسائل التبديع داخلة في باب الاجتهاد؟ مسائل التبديع والتفسير والتكفير أحكام شرعية، وهذه الأحكام يعرفها أهل العلم والذين يعرفون أصول الفقه وأصول الدين. فالأسماء والأحكام تنزل بعد اجتماع شروطها وانتفاء موانعها، وهذا باب معروف عند الجميع الذين يعرفون هذه المسائل. نعم. وهذا يسأل يقول هل سكوت بعض أهل العلم عن بعض أهل البدع وعدم جرحهم يعد تزكية؟ لا يعد، لا يعد تزكية ولا يعد جرحا أيضا، لأنه ساكت والساكت لا ينسب إليه قول، فقد تكون عنده عوارض أدت إلى سكوته، قد لا يكون عالما بهذا الشخص أو لا يعلم ماذا قال هذا الشخص، يعرف مثلا اسمه ورسمه لكن ما يعرف ماذا قال وماذا يقول وماذا كتب. والدليل على ذلك أنا أذكر لكم مثالا واحدا، سماحة شيخنا رحمة الله عليه شيخ الإسلام هو في هذه الأزمان الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، لما جاءت الأحداث هذه الأخيرة والفتن الأخيرة من حرب الكويت وجاي غزو العراق للكويت، كنا لا نذكر له عدد من المسائل ومن البلايا عمن كانوا يتكلمون في ذلك الحين، وفيهم من يعرفه وفيهم من لم يعرفه، وبعض هؤلاء الذين يعرفون يقول والله ما كنا نعرف عنهم هذا، والله ما كنا نعرف عنهم هذا. شوف على كثرة ورودهم عليه وكثرة احتكاك الشيخ بالناس، فلا يعرف، يمرون يزورونه ولكن ما يدري عنه. بل الإخوان المسلمين هو نفسه صرح بهذا بصوته ونشره في المجلة العربية، قال أنا ما أعلم عنهم كثيرا لكن ينتقدهم خواص إخواننا. فلا يعتبر سكوت العالم إذا تكلم غيره في مبتدع أو في طائفة مبتدعة لا يعتبر سكوته تزكية. وأنا ذكرت لكم هذا المثال يعني مسموع ومقروء، مسموع مسجل في الأشرطة ومقروء في المجلة العربية وبعض المجالس التي نحن جلسناها. فهذا لا يدل على أن عدم تبديع هذا العالم لذلكم المبتدع أو عدم جرحه لذلكم المستحق للجرح لا يدل على تزكيته له، ولا يصح أن يحتج حينئذ بمثل هذا، لأن من علم حجة على من لم يعلم، والجارح معه زيادة علم، ويعرف هذا كل من عانى أمر المصطلح من كتاب ابن الصلاح وجاي، بس خل من قبله، لكن من كتاب ابن الصلاح ولاحق انظر قولهم إذا تعارض الجرح والتعديل ماذا يقولون. نعم. أما إذا زكي فلان وهو من المبتدعة وقيل بعض العلماء جرح فلان وفلان زكاه، نحن نقول المزكي والمجرح كما قال علماء الجرح والتعديل ليس بينهم اختلاف، غاية ما عند المزكي أنه يقول هذا ما علمت، بل يزيد على ذلك كما قال ابن الصلاح وغيره يقول أنا لا أخالفك فيما علمته. فهذا علم، ومن جاء بشيء زائد فنحن نطلبه الحجة فقط. إذا أدلى بالحجة قال هذا كذاب كذب في كذا، هذا ضعيف خلط في كذا، هذا مبتدع بدعته كذا قال كذا كذا كذا، هذا أبان لك الجرح مفسرا، فحينئذ لا يصح لك أن تعتد بقول فلان أو أن فلان زكى، لأن غاية ما في التزكية أن صاحبه يقول ما أعلم إلا حي، وأما هذا فيقول لا أنا أعلم كيت وكيت وكيت وكيت. أنت الآن في الشاهد عند القاضي، تأتي به شاهد لك، يقبل القاضي شهادته، يأتي الخصم يقول يا شيخ أنا ما أقبل شهادته، هذا مطعون فيه، هذا مثلا لا يصلي، أو هذا لا هذا يشرب الخمر، أو هذا يأكل الربا، أو هذا كذا، ويأتي بالبينة على ما قال، يسقط الحاكم شهادته، فذهبت عدالته بسبب، مع أن الذي تكلم فيه من؟ خصم المدعي وهو المدعى عليه، ومع ذلك لما قامت البينة معه ردت شهادته. فكيف بهذا وهذا وهما ليس خصمين؟ بل هذا لا يعارض هذا، هذا يقول أنا ما علمت إلا خير، لكن ذاك يقول لكن أنا عندي زيادة علم، فهذا يقول هذا ما علمت وأنا لا أعارضك فيما علمت. وهذا موجود بهذا اللفظ في كتب المصطلح موجود، لكن للأسف يشوشون على الناس وعلى بعض طلبة العلم، لأنهم يعلمون أن كثيرا منهم لا يقرأ هذه الكتب ولا يرجع إليها، فيلبسون عليهم بمثل هذا الكلام. التعامل مع أهل الأهواء والبدع، ما هي الطريقة الأنسب للتعامل مع أهل البدع والأهواء وخاصة الإخوان المسلمين؟ التعامل الأنسب هو هجرهم والبعد عنهم وتحذير الناس منهم، هذا هو التعامل الأنسب، لأنهم شر أينما حلوا على البلاد والعباد، لا يأتون إلا بشر، لا يأتون بخير قط أبدا، نسأل الله العافية. وهذا يقول ما رأيكم في الذي يقول أنا لست بتبليغي ولا إخواني ولا تكفيري ولا سلفي وأنا من أهل السنة والجماعة؟ طيب ومن هم أهل السنة والجماعة؟ شيخ الإسلام رحمه الله هذه المقالة رجعت مرة أخرى، أصبح هؤلاء مثل السروريين زمان يقولون إحنا ما قلت لكم الآن في أول الكلام، أصبح هؤلاء مثل السروريين يأخذون منهم أحيانا يتطعمون ويتملحون بكلامهم الذي سمعناه قبل 20 عاما أو أكثر، يقول أنا لست بتبليغي ولا إخواني ولا تكفيري ولا سلفي، إذن ماذا تكون؟ أنا من أهل السنة والجماعة. نحن عندنا أهل السنة والجماعة وأهل الحديث والسلفيون والأثريون، كلها أسماء لمسميات واحد، لمسمى واحد. إذا قلت أنت سلفي قل لك سلفي ولا أغضب، من أهل السنة والجماعة نعم ولا أغضب، من أهل الحديث نعم على طريقة أهل الحديث وأرجو أن أكون منهم على طريقتهم ولا أغضب، من أهل الأثر أرجو أن أكون منهم وأنا على طريقتهم وأسأل الله الثبات ولا أغضب، كلها مسميات لمسمى واحد. لكن هو إذا قلت له سلفي قال لك لا ابحث، فإن هذا الدخان لا يأتي إلا وتحته نار. أي نعم. شيخ الإسلام يقول لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه أو اعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، يحكي الاتفاق والإجماع على وجوب قبول من قال أنا سلفي، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. ومن هو حينئذ اللي يخالف الإجماع؟ أقول ربك أدرى حين أنطقنا بأينا كان من أهل الجهالات، ويل لمن كان داء الجهل قاتله ملق له في قوامس الضلالات. يقول أيهم أفضل، تعليم العقيدة الصحيحة أولا أو أركان الإسلام؟ أركان الإسلام هي العقيدة، إذا جئت إلى الإسلام أركانه، ما تدخل في الإسلام إلا بأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، هذه هي الركن الركين في الإسلام، وهذه الشهادة مكونة من ركنين نفي وإثبات. نفي عبادة غير الله تبارك وتعالى معه وإثبات العبادة لله وحده لا شريك له. ثم ادخل إلى شروط هذه الشهادة. وفي الشهادة علم القلب مشترط يقينه قد قبول ليس يفتقد، إخلاصك الصدق فيها مع محبتها كذا الولا والبراء، فيها لها عمد فيه نوالي، قل التقوى وننصرهم وكل أعدائه إنا لهم لعدو. العلم واليقين والقبول، العلم واليقين والقبول، ثم انقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه، يقول الشيخ شيوخنا، هذا في السلم والأول في الجوهرة. هذه شروط لا إله إلا الله التي هي الركن الأول، فهي العقيدة. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله مخلصا له الدين، واشرح هذا حتى تنتهي من التوحيد كله، وتأتي بعد ذلك إلى الأركان الباقية. نعم. والدين قول بقلب واللسان، وأعمال بقلب وبالأركان معتمد، يزداد بالذكر والطاعات، ثم له بالذنب والغفلة النقصان مضطرد، وأهله فيه مقبول وفاضله، منهم ظلوم وسباق ومقتصد. وهكما سأل الروح الأمين رسول الله عن شرحه والصحب قد شهدوا، فكان ذاك الجواب الدين أجمعه، ففهموا عقدا صفى ما شابه عقد. فلا بد، هذه أركان الإسلام هي العقيدة. كيف؟ يقول إذا نشاهد بعض الناس يقوم بالأركان كاملة، بينما إذا سئل في العقيدة نرى أنه على عقيدة فاسدة. لا، ما قام بالأركان كاملة. لو قام بالأركان كاملة لما جاءت عقيدته فاسدة. وأنت قد سمعت مقدم الجواب الذي قرأنا تتمة سؤالك فيه فيما تقدم. وهذا يسأل يقول كيف يوفق طالب العلم بين طلبه للعلم وبين عمله الدنيوي؟ أقول هو أدرى بحاله، فإن كان عمله يستغرق منه نصف يوم، أخذ نصف يوم في العمل ونصفه قسمه، جزء لراحته وجزء للتعلم. وإن كان عمله يأخذ منه يوما ويوما يرتاح، أخذ يوم الراحة جزءا في الراحة وجزءا في التعلم، ويوم العمل يكد فيه على نفسه ومن يعول ومن يقود. وإن كان بالأسبوع كذلك، أخذ في الأيام التي يرتاح فيها العلم، والأيام التي يعمل فيها يحصل فيها الدنيا، ولكن عليه بالصبر، الدنيا التي يسد بها رمقه وأوده، ولكن عليه بالصبر. اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما البحر اجتماع النقط. وعليك أن تختصر المسافات، وذلك باختيارك للكتب التي تقرأ فيها، المتون التي تحصل فيها، أن تكون المتون المعتبرة المختصرة المحررة، وتترقى في ذلك، وتأخذها على من يستفاد منه ويعرف بالإفادة وبالنصح، وحينئذ تضم قبل ذلك كله إلى ما تقدم الحفظ. فإذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع، تكتب العلم وتلقي في سفر، ثم لا تحفظ لا تفلح قط، إنما علمك ما تحفظه مع فهم وتوق من غلط. علمي معي أينما يممت أحمله، بطني وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. هذا العلم الذي تحفظه هذا في جيبك للنفقة، تمشي وتنفق منه دائما وأبدا. أما الذي في الكتب فهو كالفلوس في البنوك والخزائن، ما تأتي إليه إلا عند الحاجة في المال الكثير، لأنك ما تستطيع تحمله معك. فالعلم هو المحفوظ، واعلم أن هذا العلم يحتاج إلى الصبر على المشقة. إن المشقة باثنتين فلا تكن، إن السيادة باثنتين فلا تكن، يا ابن المشايخ فيهما بالزاهد. إن السيادة باثنتين فلا تكن، يا ابن المشايخ فيهما بالزاهد، حمل المشقة واحتمال أذى الورى ليس المشمر للعلا كالقاعد. قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات، تضرب في حديد بارد. الحديد البارد ما يتشكل ولا يتثلج، إذا كان هو بارد ما يمكن أن يمشي. فالمشقة يعني الناس يتحملون لأجل الدنيا حتى يحصل بسببه المشقة هذه ويصبر عليها يحصل بسببها شيء من الدنيا، فكيف بتحصيل العلم الذي هو الدين؟ هذا أوجب. وهذا من أجمل ما قرأته في شعر الشناقطة، ذكره صاحب الوصيه: إن السيادة باثنتين فلا تكن، يبنى المشايخ فيهما بالزاهد. حمل المشقة واحتمال أذى الورى، ليس المشمر للعلا كالقاعد. قل للذي طلب العلا بسواهما هيئات، تضرب في حديد بارد. فإذا كان بارد ما يمكن تحركه أنت يتعلم أو يحصل. فأنا أقول لا بد من الصبر ولا بد من الاحتساب، وما ما حوى الغاية في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسن، بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد الناصح. فلا بد من حفظ ولا بد من اعتبار المتون الصحيحة الجامعة للراجح في كل باب وفي كل فن من الفنون التي تعلمها، وأن تأخذه على يد المفيد الذي يفيدك في هذا الفن، وأن يكون ناصحا لك يحوطك بعنايته ورعايته، لأن المعلم أبو الروح، كما أن الوالد أبو الجسد فذاك أبو الروح وهذا أبو الجسد، فيجب عليك أن تحترمه وأن تصبر عليه وأن تحتمل إن هو جفاك، لأنه إنما يجفو عليك أحيانا لإرادة الصلاح لك. إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاصبر لجائك إن جفوت طبيبه، واصبر لجهلك إن جفوت معلمه. فلا بد من تحمل أذى الشيوخ أو جفوتهم في بعض الأحيان إذا رأيت شيئا من الجفو، لكن اعلم أنك تستفيد. إذا كنت ترى الفائدة فاصبر على ذلك، فإنك تحصل خيرا كثيرا. وإذا ما استطعت فتناوب مع أخيك، هو يوم وأنت يوم، كما كان أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه هو وجاره في عوالي المدينة، ينزل يوما وينزل الأنصاري يوما، فإذا نزل هو رضي الله عنه جاءه بخبر ذلك اليوم من الوحي، وإذا نزل جاره الأنصاري جاءه بخبر ذلك اليوم من الوحي. فأنت تستطيع أن تنظر إلى الحال الذي تستطيع به التحصيل. وهذا السؤال عن مسألة الإعجاز العلمي في القرآن، وهذه ما عرفناها إلا من الإخوان المسلمين، وقد دخلوا منها كثيرا وأكلوا الأموال بسببها كثيرا، فأصبحوا يتأكلون بكتاب الله تبارك وتعالى. وكلما ظهرت نظرية وانتقضت عليهم ذهبوا يطلبون نظرية أخرى. وهذا يطلب، يقول: السلام عليكم، إني أحبكم في الله. نقول: أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وجعل الله وإياكم متحبين فيه. يقول: كيف نطلب العلم؟ سبق الجواب عليه. وبما نبدأ أولا سبق أيضا الجواب عليه. أقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وأول ما يجب على الإنسان أن يعلم ما يقوم به دينه من نحو طهارته وصلاته وصومه ونحو ذلك، كما قال الإمام أحمد، وزكاته إن كان عنده مال، والحج إن وجب عليه حج، والصوم ونحو ذلك. فهذا لا بد منه أن يعلمه الإنسان. ثم بعد ذلك يطلب العلم، ويطلب العلم على النحو الذي ذكرنا، يتدرج في العلوم، فليبدأ بالمتون المختصرة ثم المتوسطة ثم بعد ذلك المنتهى إليها في هذا. فمثلا القواعد الأربع وثلاثة الأصول أو الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد وكشف الشبهات، ثم يرتقي فيأخذ الواسطية، ثم تلخيص الحموية، ثم يرتقي ويأخذ الحموية، ثم بعد ذلك يأخذ التدمرية وشرح الطحاوية. نعم، هكذا. وهكذا إذا جاء في الحديث الأربعين النووية، عمدة الأحكام، بلوغ المرام، منتقى الأخبار، وهكذا. وإذا جاء إلى الفقه فهذا بحسب المذهب السائد في بلده، إن أراد أن يدرس على المتون المذهبية، وإن درس على غيرها فالأمر في ذلك فيه سعة. هكذا في المصطلح لو بدأ بالبيقونية أو بدأ بالنخبة، وأنا أحب له أن يبدأ بالنخبة فإنها خير من البيقونية، لأن البيقونية ناقصة. فلو بدأ بنخبة الفكر التي كلها 4 ورقات المتن، ثم شرح له، ثم بعد ذلك يعود يكرر عليه مرة أخرى مع شرح مؤلفه وهو النزهة، ثم بعد ذلك يأتي إلى الباعث الحثيث، ثم ينتقل إلى تدريب الراوي، ثم لا يضيره بعد ذلك أن يقرأ في أي كتاب آخر. هكذا أصول الفقه يأتي إلى الورقات للجويني، إلى نظمها للعمريطي، شرح وتعليق الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عليها، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الكوكب المنير، شرح الكوكب المنير، ثم لا يضيره بعد ذلك أن يقرأ في أي كتاب، وهكذا بقية الفنون. على ذلك فقس، لكن أوصيه بالحفظ كما قلت، إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفعه. فهذا باب. باب الثاني، إذا كان شابا في مقتبل العمر فإنه كما قلنا لإخوانكم كثيرا وربما سمعتموه ومللتموه، وهو أنه إذا كان الإنسان في شبابه وفي بداية عمره فهذا أنسب وقت للحفظ، والحفظ هو العلم كما قلنا لكم. فالبخاري رحمه الله سئل عن أعظم الأسباب المعينة للحفظ فقال شرخ الشباب وإدمان النظر أو مداومة النظر. فشرخ الشباب ليس بخاف عليكم، الحافظ مع صاحبه قوية، لأن صاحبه لم يشتغل بشيء من أمور الدنيا فيتشتت ذهنه فيها، فالحافظ عنده مجتمعة ورأيه مجتمع عليه، فالحفظ في حقه سهل. ولهذا نحن نبدأ مع أبنائنا الصغار بالتحفيظ، لأن أذهانهم صافية، ما في شيء يشوش على المحفوظ الذي يدخل فيها. فلهذا يقول ابن خالوية لما قال الحسن البصري رحمه الله الحفظ في الصغر أو العلم في الصغر كالنقش في الحجر، والعلم في الكبر كالكتابة على الماء. قال ابن خالوية أرايا أنسى ما تعلمت في الكبر، ولست بناس ما تعلمت في الصغر، ولو فلق القلب المعلم في الصبا لألفي فيه العلم كالنقش في الحجر، وما العلم بعد الشيب إلا تعسف إذا كل قلب المرء والسمع والبصر، وما المرء إلا حسن علم ومن عقل ومنطق، ومن فاته هذا وهذا فقد دبر. فلا بد من الحفظ. الحفظ يا إخوتي وأبنائي هو الإسعاف لكم، عربة الإسعاف الدائمة شغالة 24 ساعة معك ما تنقطع. إذا لم تكن حافظا ما تستطيع تتكلم، تتأتئ في كل شيء. وأول ما يبدأ به في الحفظ كتاب الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك الذي ذكرت على النحو هذا الذي ذكرنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق للجميع. هذا يقول الله تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، فهل يجوز مساعدة رجل صاحب دين وعلم في هذا الأمر الدنيوي مثل مدير أو غيره حتى لا يأتي غيره فاسد؟ فهل يعتبر هذا من باب تعاونه؟ أنا ما فهمت، يعني إذا قصد إعانة هذا المدير على إنجاح عمله وإتمام عمله حتى لا يرى عليه تقصير، إذا كان عنده نقص تعينه في سداد هذا النقص حتى لا يأتي بمدير فاسد في هذا المنصب، فنعم هذا منه إن شاء الله إذا حسنت النية. وهذا يسأل يقول ما رأيكم في من يقول إن الردود هراء سواء على فلان أو على فلان؟ أقول الردود حفظ الله بها الحق وحمى بها صور السنة والحق، وأهل السنة متفقون جميعا على أنه ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، ولا إنسان إلا ويخطئ. والرد على الخطأ يجب أن يكون بقدره، ولولا ذلك كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لولا من يقيمه الله لذلك، يعني لرد الخطأ، لأصبح أو لبقي العالم في قومه كالنبي في أمته، يعني يؤخذ كل قوله وهذا باطل. فلا بد من بيان الحق ولا بد من بيان الخطأ، فالرد على من أخطأ سنة متبعة لا يأنف منها إلا من انحرف عن الطريق السوي. وهذا يسأل عن مجالسة العوام من أهله وأقاربه وأصحابه والكلام معهم في شيء من الدنيا، هل عليه فيه شيء؟ لا، إذا كان بمباح لا شيء فيه، بل هذا من المباسطة والمؤانسة لهم.
هذا يسأل عن واجبه عن عند سماع السب لرسول الله، السب لله تعالى أعوذ بالله، ودينه ورسوله صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله من ذلك. أقول هذا إن كان في بلد مسلم يقام فيها شرع الله فيجب أن يشهد على هذا ويرفع أمره إلى الحاكم حتى يقيم عليه حد الردة، وإن لم يكن فلا أقل من أن ينكر على هذا ويسفهه بين الناس ويبين ضلاله وكفره وغيه، ثم ينتقل ولا يجلس إلى هذا وأمثاله ولا تلتقي معه أبدا بحال من الأحوال. وهذا يسأل عن، يقول توجد كتب لسيد قطب في أحد المساجد، هل يجوز لي إخراجها؟ أقول يجب عليك إخراجها، ما هو يجوز، يجب عليك إخراجها، نعم، إن كنت لا تخاف على نفسك ضررا ولا فتنة، فإنها فتنة عظيمة هذه الكتب لكل مفتون، نسأل الله العافية والسلامة. وأحسن ما يتبجحون به على الإطلاق من كتب سيد قطب تفسيره للقرآن، وهو مليء بالضلال، فهو ظلال الضلال، ظلال الضلال، نعم، نسأل الله العافية والسلامة. هذا يسأل الانتساب للجماعات الإسلامية، لا يجوز الانتساب إلى أي جماعة، والله جل وعلا قد سمانا المسلمين عباد الله، لا يجوز، لما تنتسب إلى هذه الجماعة أو تلك الضيقة وأنت المسلم في المدار الواسع ولله الحمد، فعليك أن تبقى على ما عليه أهل السنة والجماعة السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والنسبة إلى السنة ليست نسبة إلى أحد، لأن أهل السنة وعلماء السنة مظاهر ظهرت عليهم السنة، أما أهل البدعة والضلالة فمصادر على أيديهم ظهرت البدعة، نسأل الله العافية، وعنهم صدرت. فالفرق بين علماء السنة وأهل البدعة، علماء البدعة أن علماء السنة مظاهر ظهرت بهم السنة، السنة موجودة قبلهم لكن هم أظهروها، وأما أهل البدعة فمصادر، كل واحد صدرت عنه بدعة كان هو مؤسسها، فالقدرية على يد غيلان القدري ومعبد الجهني، والجهمية على يد جهم، الاعتزال على يد فلان، الناتريدية على يد فلان، وهكذا. فهؤلاء مصادر صدرت عنهم البدعة ولم تكن معروفة قبل وجودهم، أما علماء السنة وأئمة السنة فمظاهر ظهرت بهم السنة وقد كانت موجودة قبل وجودهم. وهذا يسأل عن حكم أيضا سب الحكام المسلمين، نقول هذا إنما هو طريق الخوارج، وأما أهل السنة فليست طريقتهم هذه. هذا يقول أنا أعمل 8 ساعات ولا يوجد لدي وقت لتلقي العلم، ماذا أفعل، أرشدونا؟ 8 ساعات بقي وقت لله الحمد كثير، يعني الموظفين عندنا الآن يشتغلون من 7:30 إلى 2:30، هذه كم؟ 7 ساعات، ويرتاحون تغدون ويرتاحون إلى العصر 1:30، وأنا أعرف بعضهم ودرستهم في كلية الشريعة، ينطلقون يدرسون يوميا في الشريعة المسائي إلى صلاة العشاء، ففي وقت، يعني النهار ما هو 8 ساعات، اليوم النهار في الصيف كم؟ من 4:15 نصلي 4:30 ونخرج 5 خلينا، من 5 إلى 5 عصرا هذه 12 ساعة، إلى 7:15 مغربا هذه 14 ساعة وربع، ذهبت منها 8، كم بقي؟ بقي 6 ساعات وربع، كلها يبغى يأخذها نوم وأكل، هذا كثير. يقول هل نحن مطالبون بإيجاد خليفة؟ نحن مطالبون بإقامة دين الله تبارك وتعالى والدعوة إليه جل وعلا، وإذا نحن صدقنا في ذلك ستأتي الجماعة، وإذا جاءت الجماعة جاءت الإمامة، لأنه معروف أنه لا دين إلا بجماعة، ما يقوم الدين ويظهر إلا بجماعة،
تنصره وتؤيده وتدعو إليه، فإذا وجدت هذه الجماعة سيوجد إن شاء الله تعالى الخليفة. فنحن مطالبون بالسعي في إقامة دين الله تبارك وتعالى والدعوة إليه سبحانه وتعالى وإعادة الخلق وهدايتهم إلى الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصحيح عقيدة الناس. الناس الآن يقولون مسلمون مسلمون، ونحن إلى الأسبوع الماضي وأنا أسمع بعض الناس دفن في ساحة مسجد الفلاني، ساحة المسجد الفلاني الأسبوع الماضي. فيعني ذرائع الشرك موجودة ووسائله موجودة، وهو أيضا موجود، موجود في بعض البلاد وموجود في بعض النواحي والأقطار، موجود في بعض القرى والأمصار، موجود في بعض المناطق، نعم في بعضها موجود الذرائع إليه، وفي بعضها بدأ بالذرائع وانتهي ووصل إليه. فنحن أولا مطلوبون بأن نقيم دعوة الله الحق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يدعو إلى الله تبارك وتعالى قالوا له تعال، أنت إن أردت ملكا كما في السيرة معروف هذا ومشهور، إن أردت ملك ملكناك، وإن أردت مال أعطيناك، وإن أردت يعني الزواج زوجناك أجمل نساء العرب. فأبى من ذلك كله صلى الله عليه وسلم، قال لهم قولوا كلمة تفلح، لا إله إلا كلمة تسودون بها العرب على العرب وتدين لكم بها العجم، لا إله إلا الله. فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ومعلوم يعني أن هذه القصة يعني مشهورة في السيرة وإن لم يكن لها سند، ونحن نعلم كما قال الناظم وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أقام دولة في أول أمره بمكة، وإنما قام يدعو إلى الله تبارك وتعالى. ثم بعد أن هاجر إلى المدينة ووجد المجتمع الصالح لإقامة الدولة، نعم تقوم الدولة، لأن هذه الطائفة من الناس تحمي هذا النبي صلى الله عليه وسلم وتحمي دعوته وتضحي في سبيل ذلك بأنفسها رخيصة في سبيل الله تبارك وتعالى. فأنت محتاج أولا أن تربي الناس على التوحيد وعلى العقيدة الصحيحة التي يقوم عليها المجتمع الإسلامي، فإذا قام ذلك وتأتى ذلك لهم جاءت الخلافة الصحيحة التي قال الله سبحانه وتعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر لله عاقبة الأمور. إن مكناهم في الأرض، بعد التمكين يأتي هذا، والله سبحانه وتعالى يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلا بد من الإيمان أولا، ولأن الله سبحانه وتعالى قد وعد بذلك، ووعده سبحانه وتعالى لا يتخلف، وإنما الشأن فينا نحن. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم الآية. فالشاهد الإيمان والعمل الصالح أسبق، فيجب علينا أن نعتني به في الأمة، فإذا صحت مفاهيم هذه الأمة وتصورات هذه الأمة التصور الصحيح لهذا الدين، ونبذوا أعظم شيء ينابذ قيام عز المسلمين ألا وهو الشرك بالله تبارك وتعالى، فحينئذ يأتيهم التمكين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. كل هذا لأجل إيش؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فأي دولة يدعى إليها والناس هذا يعبد الولي الفلاني، وهذا يعبد السيد الفلاني، وهذا شيخه شيخ الطريقة الفلانية، وهذا مقدمه وزعيمه قائد الطائفة الفلانية، كيف سيتفقون لك هؤلاء على هذا الخليفة الذي أنت تريده؟ هم لا يؤمنون به، وهؤلاء لا يؤمنون بهذا، وهؤلاء لا يؤمنون بهذا، وهذا هؤلاء لا يؤمنون بهذا، ما يمكن. لكن إذا اتفقت قلوبهم على كلمة سواء لا يضر بعد ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع، والله أعلم.
صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن من نعم الله سبحانه وتعالى التي لا تحصى ومننه التي لا تستقصى ما من به سبحانه وتعالى علينا من الهداية إلى الإسلام في حين ضل عنه آخرون، كما من علينا سبحانه وتعالى بعد إذ هدانا إلى الإسلام أن هدانا إلى السنة ومتعنا بالصحة والعافية وأسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، فنسأله جل وعلا كما أنعم علينا بذلك أن يوفقنا سبحانه وتعالى بالقيام بما أوجب علينا وحسن ذكره وشكره، كما نسأله سبحانه أن يثبتنا على الهدى والحق حتى نلقاه كما هدانا إليه سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، إن هذا الزمن تعددت فيه الفتن وتنوعت، ولكن فتن الشبهات عظمت في الآونة الأخيرة وتلون أهلها، وهم يتلونون دائما وأبدا. وقد حذرنا أسلافنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم من تلاميذهم من التابعين وأتباعهم، حذرونا من التلون في دين الله، فإن دين الله واحد والحق قديم، فإياكم والتلون في دين الله تبارك وتعالى. والتلون في هذا الزمن قد تعددت أشكاله وكثر دعاته، وأعظمه فتنة على أهل السنة ما كان جائيا من قبل من يتسمون بأهل السنة، فإن البلية بهؤلاء أعظم، وذلك لأن فتنتهم ألصق بأهل السنة، إذ يزعمون أنهم من السنة وأهل السنة، فباطلهم أكثر رواجا وانحرافهم أكثر قبولا بين الناس، وما ذاك إلا لما يسمعه الناس من بعض هؤلاء المتكلمين بكلام هو في ظاهره يشبه كلام أهل السنة وإن كان فيه ما ليس منه، ولكن لا يعرف ذلك إلا من يخبر هؤلاء المتلونين ومن يحقق في مذهب أهل السنة ويعرفه ويدريه. معشر الإخوة، إنه قد مرت على الناس مدة جاءت فيه فتنة القطبيين، وكان يتظاهر أهلها بالسنة والتوحيد قبل قرابة 25 عاما، فجاءت حرب الكويت وكشفهم الله جل وعلا وهتك ستره وفضح مخبوءه، فظهروا للناس وعرفهم الناس وكشفهم الله جل وعلا. ومرت فتنة هؤلاء وجاءت فتنة أخرى، فتنة أيضا زعم أهلها أنهم من أهل السنة ومن السلفيين وهكذا، فكشفهم الله تبارك وتعالى وهم طائفة الحداد ومن معه. فما مرت 3 سنوات أو 4 سنوات بعد غزو العراق للكويت حتى كشفهم الله جل وعلا. وقديما قيل: لكن من يكشف الرحمن سوءته لن يستطيعوا لها سترا ولو ستروا. فكشفهم الله سبحانه وتعالى بألسنتهم. وقد قال سلفنا الصالح كما تعلمون: ما أسر إنسان سريرة إلا وأظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. فكشفهم الله بعد أن كانوا حجة لكل مبطل يتذرع بها المبطلون للطعن في أهل السنة، ورد الله عادية هؤلاء وكشف أمرهم، ومشى أهل السنة في دربهم في دعوتهم إلى الله تبارك وتعالى. ومرت أيضا بعد ذلك فتنة أخرى، وجاءت فتنة جديدة، ألا وهي فتنة المغراوي ومن معه وهكذا، وانكشفت، وعرعور ومن معه وهكذا وانكشفت. ثم جاء بعد ذلك طائفة آخرون يتقدمهم أبو الحسن ومن معه وهكذا، وانكشف أمرهم وبان حالهم. ومن أعظم ما أخذ على هذا، وذلك لأن بعض الناس يتذرع به إلى الآن، ولأنه من أقرب الفتن إلى ما نحن فيه اليوم من التلبيسات، فنحب أن نذكر شيئا من أعظم ما تكلم به هذا الرجل، طعنه في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفهم بالغثائية، ثم تراجعه عن ذلك، ثم بعد ذلك كتبه لذلك عندنا بهذه المدينة وتوقيعه عليه، ثم بعد ذلك توقفه في تكفير من قال بكفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم أو جلهم، أو تفسيقهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كلهم أو جلهم، بعد أن نقلنا له كلام الأئمة أئمة الإسلام والهدى وأوقفناه عليه، ومن ذكرنا ومما ذكرنا له في ذلك كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في الصارم المسلول، وقرئ عليه ولم تطب نفسه أن يكتب ذلك، فوعد بذلك أو وعد بذلك وأخذ يتملص من ذلك، وأرسل إليه تارة الكتاب ليس عنده وتارة يطلب تصويره ونحو ذلك، وأرسل إليه الكتاب مصورا الموضع هذا منه مرتين أظن أو 3 نسيت الآن، ولم تطب نفسه بتكفير من قال إن أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم كفروا جميعا أو جلهم، أو فسقوا جميعا أو جلهم، بعدما أوقفناه على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقوله: لا شك في كفر من كفر الصحابة كلهم أو جلهم، أو قال بفسقهم كلهم أو جلهم، بل لا شك في كفر من لم يكفر هذا. ومع ذلك أخذ يتملص وعاد إلى بلاد اليمن، ثم بعد ذلك جاءت البواقع والشنائع تترى غير هذا الذي ذكرنا. ووالله إن المؤمن الموحد والسلفي السني الأثري يكفيه هذه الواحدة في القطع على هذا الرجل بالبدعة والضلالة، ونقول ذلك بملء أفواهنا، حيث الإخوان المسلمون يدافع عنهم، ومن كان على شاكلتهم يدافع عنهم ويعتذر لهم، ولا يعتذر لمن يبين باطلهم ويرد عليهم، ولا يعتذر قبل ذلك لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرميهم بالغثائية، ولا يتردد في أن يتوقف في كفر من كفرهم جميعا أو فسقهم جميعا. هذه البلايا كلها كنا قد عرضناها على الأخ علي حسن عبد الحميد وهو متمسك به ويزعم أنه معه فيما أصاب فيه وليس معه فيما أخطأ فيه. وأنا أقول لو كانت عند الأخ علي وغيره غيره على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى شرعه ودينه لكفاه هذه. وأذكر مما قلته له في ذلك اليوم حينما جاءني: يا أخ علي، أنتم في الشام في بلاد الأردن يأتينا الكلام عن الرجل لا نعرفه، نسألكم عنه لأننا نثق بكم، فما بالكم ونحن نذكر لكم عن هذا الرجل كذا وكذا وكذا ولا تثقون بكلامنا وهو موجود في كلامه، وما أدري أن الرجل منطو هو على مثل من طوى عليه أبو الحسن من الغثائية في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل والدفاع عنها. ومن هذا المنطلق أنا أدعو الأخ علي إلى التوبة إلى الله تبارك وتعالى وعدم أخذ النفس بالتبريرات والاعتذارات الباطلة في مثل هذا الموقف الواضح المكشوف. وهم الذين ينقلون عن الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: وغفر لنا وله وقد أفضى إلى ما قدم، وإن كنا لا نرضاه بملء أفواهنا نقول ذلك. ينقلون عنه وهو يقول: الطعن في صحابي واحد زندقة مكشوفة. وهؤلاء كثير منهم ينقلون عنه هذا وهو مطبوع في كتبه. فلما جاء طعن سيد قطب في عثمان انبرى هو للدفاع عن سيد قطب، فأين ذهبت الزندقة المكشوفة؟ أين ذهبت؟ الطعن في صحابي واحد زندقة مكشوفة، فكيف بالطعن في ثالث الخلفاء الراشدين وصهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتيه الذي لم يجمع الله بنتي نبي تحت رجل قط إلا تحت هذا الرجل، والذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. يطعن فيه هذا الضال المضل، ومع ذلك تذهب الزندقة المكشوفة وتصبح أسلوب أدبي وعلمي راقي والناس لا يفهمون كلامه. كل العلماء الذين تكلموا وأدانوه يوجه إليهم هذا الاتهام وهذا الطعن وهذه الطعنة الخبيثة. فهموا كلام الله بتفسيراته المتنوعة، إن كان تفسير تنوع واختلاف تنوع وهو لا يضر، وإن كان اختلاف تضاد فطلبوا الترجيح أو ردوا الضعيف المرجوح وقبلوا الصحيح. فهموا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهموا لغة العرب وعرفوا الأصول، أصول الدين وأصول الفقه وأصول التفسير وأصول الحديث، ولم يعرفوا كلام هذا الرجل الضائع. هذا أمر عجيب. إذن بأي لغة يتحدث؟ إن كانت لغة القرآن فكيف يقبل كلام هؤلاء في تفسير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي فهم كلام السلف الصالح ولا يفهمون كلام سيد قطب؟ الشاهد أنها ذهبت هذه الزندقة المكشوفة حينما جاء إلى الطعن في هذا الصحابي الجليل، ثم رمى بعد ذلك معاوية ورمى عمرو بن العاص رضي الله عن الجميع بالكذب والخداع والنفاق وشراء الذمم، وأوقف هذا الرجل على هذا الكلام كله ولم يرفع بذلك رأسا. فأين ذهبت الزندقة المكشوفة؟ الهوى. هؤلاء ينقلون عنه، ولكن لما جاء كلام سيد قطب ذهب هذا الكلام أدراج الرياح، فعاد بكر أبو زيد نصيرا للسروريين القطبيين من حيث لا يدري أو يدري، وما أصبح يحتج به إلا هؤلاء وبهذه الكتابات التي كتبها مؤخرا. ثم هيأ الله للسنة وأهلها وللحق وأهله من يكشف باطل هذا الرجل وتلبيساته. فانتدب له شيخنا حامل لواء السنة في هذه الأيام والذب عنها والدفاع عنها والجهاد في سبيلها وتضحيته بالغالي والنفيس في سبيل ذلك. الشيخ المحقق العلامة ربيع بن هادي فهو ربيع أهل السنة حقا، فجزاه الله خيرا وكثر باطله في كتابه العظيم الحد الفاصل. الحد الفاصل الذي كان في حده الحد بين الجد واللعب، فقطع الله سبحانه وتعالى دابر هذه الفتنة التي شنشن بها السروريون مدة طويلة. ثم الآن ذهبت الزندقة المكشوفة حينما جاءت هذه الغثائية. أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم غثائية، إذا كان نفيت عنهم الحثالة وأنها إنما هي في غيرهم وليست فيهم، فكيف يكونون غثاء؟ فإن الغثاء سبة، فهل يرضاه أبو الحسن أو يرضاه علي حسن الذي لحق مؤخرا بأبي الحسن؟ يرضاه لأهله ولنفسه ولقومه وعشيرته وإخوته أن نطلق عليه لفظ الغثائية؟ إن لفظة الغثائية عند كل عاقل ليست إلا سبا وطعنا، فعليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يتمادى في التبرير للخطأ والباطل، ويرجع إلى الحق ويعترف بأنه أخطأ. والمرء إذا قال تبت تاب الله تبارك وتعالى عليه. الشرك وهو الشرك والكفر بالله وهو الكفر بالله، إذا تاب العبد منه تاب الله عليه، وكان صادقا تاب الله عليه. فما كنت أعلم أنه عنده مثل هذه الأشياء، وإلا لعرفت حينها أنه حينما توقفوا في التبرير أو في السكوت عن هذا الرجل، علمت أنهم لو كنت أعلم هذا لعلمت أنهم يشاركونه في مثل هذا الشيء، فخافوا أن يجروا النار إلى القرص الذي هم عليه فيحترق. فأنا أقول إن من الفتن الفتنة التي تخرج باسم السلفي، أو من صفوف من يقولون إنهم سلفيون، أو من كانوا من السلفيين حتى لا نظلم، فهناك مدعي كاذب وهناك سلفي كان سلفيا ولكنه زاغ. فإن قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء ظله، نسأل الله العافية والسلامة. ومن يشاء وفقه بفضله، ومن يشاء أضله بعدله. سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ثم تمادت الفتنة وجرت، وجاء الكلام في الجرح والتعديل الذي هو سياج الشريعة وحصن هذا الدين المنيع وصوره الحصين الذي حمى الله به الملة وبلغت إلينا به السنة صافية نقية. وأصبحوا يتكلمون في الجرح والتعديل بما لا يوافق كلام العلماء المحققين في كلام أهل الجرح والتعديل، وبيننا وبين هؤلاء المتكلمين هذه الكتب. فالجرح والتعديل علم شريف حميت به هذه الملة والشريعة، كما قلت لكم، إذ يعرف أهل السنة والجماعة وأهل الحديث والأثر فيقبل عليهم ويلزم ركابهم ويؤخذ العلم عنهم، ويعرف أهل البدعة والضلالة فيتركون ويبتعد عنهم ولا يلوى عليهم ولا يقترب منهم ولا يدنى إليهم أبدا بحال من الأحوال. فإن هذا العلم طبقت قوانينه وقواعده على الرواية، ووضعت لها شروط معروفة في كتب المصطلح في علوم الحديث، فمن توافرت الشروط في روايته قبل، ومن لم توافر رد. هذا ما يتعلق بالرواية. أما ما يتعلق بالعلم والدين والأخذ والتفقه فهذا لا يؤخذ إلا عن أهل السنة، وذلك لأن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فكيف يرجى من المبتدع أن يخرج سنيا سلفيا؟ وكيف يرجى من الحائر الشاك المضطرب في نفسه أن يخرج أثريا سلفيا على الجادة؟ هذا لا يمكن. فإنك لا تجني من الشوك العنب. فأقول هذه الفتنة العظيمة التي جرت إلى المصطلحات الحادثة المنكرة التي نسمعها اليوم. فمن ذلك قولهم غلاة المجرحين. من هم؟ الذين حفظ الله بهم السنة، وحمى الله بهم الملة، ونصر بهم الشريعة، وقمع بهم المبتدعة. يطلق عليهم اليوم غلاة التجريح. طيب، وأنت أيها المتكلم ممن تكون إذا كان هؤلاء الذين تقول عنهم إنهم غلاة المجرحين أو غلاة التجريحيين أو غلاة الجارحين أو إلى آخره، أنت ممن؟ اعرض علينا كلامك ونسمع، وحينئذ نحن نحكم. وليس الكريم على القنا بمحرم. وهذه الكلمة إنما استخدموها للإرهاب ولإخافة السلفيين أهل السنة والجماعة، لينفروا من منهجهم ومما هم عليه، ولينفروا الناس منهم. فقديما كان السروريين يقولون نحن أهل السنة لكن لا يقبلون السلفيين. الآن هؤلاء يقاربونهم، ليسوا من كل وجه لكن من بعض الأوجه، فإن المشبه لا يكون كالمشبه به تماما، لكن إذا غالب أو غلب في المشابهة نعم. فالآن هؤلاء يقولون نحن أهل السنة وهؤلاء غلاة الجارحين والمجرحين. ننظر إلى هؤلاء وإذا بهم مع أهل الأديان وحوار الأديان، ننظر من ناحية أخرى وإذا بهم مع الروافض ومندوبي الروافض، ويتبجحون ويقول من عرف فقد عرف ومن لم يعرف فليعرف، أو من علم فقد علم ومن لم يعلم فقد فليعلم، ويأتي بمثل هذه العبارات التي يظن أنها ترهب الناس. فنحن نقول رويدا رويدا هونا عليك، فغض الطرف، إنك من نمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا، ولا أنت من كعب ولا من كلاب حتى أصلا، حتى تبلغ كعبا وكلابا. فهذا لا يخيفنا، فإنا نعلم أن الرافضة لا يتعاون معهم إلا الإخوان المسلمون ممن ينتسبون إلى السنة، والله أعلم بالسنة التي هم عليها. وإذا ما فتشت رأيتهم إما صوفيا بجميع الطرائق المختلفة على أي طريقة كان، وإما أن تجده خارجيا على أي طريقة من الطرق الخارجية، وإما أن تجده أشعريا أو ماتريديا أو جهميا أو قل غير ذلك، وينتسبون إلى السنة باعتبار أنهم ليسوا رافضة. فنحن لا نعرف إلا الإخوان المسلمين بجميع أطيافهم وخيالاتهم التي اجتمعت تحت قبتهم وتحت ملاءتهم، هم الذين يتعاونون مع الرافضة انطلاقا من موقف إمامهم الأول الذي قام بالتقريب بين السنة والرافضة، هذا المشروع الذي ما نعلم منه رافضي دخل على يديه إلى السنة، بل جر أهل السنة إلى التساهل مع الرفض والروافض. وبعد ذلك يوصف من يتعاون مع الرافضة أو يكون مندوبا لقناتهم أو لمؤسساتهم بأن سني فاضل، من أين جاءه الفضل وهو مع من يكفر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو يفسقهم؟ من أين جاءه الفضل وهو يحوم مع هؤلاء على باطلهم؟ من أين جاءه الفضل وهم يطعنون في أئمة الخير والصلاح والهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم؟ ثبت عن علي رضي الله عنه من أكثر من 50 وجها أنه كان يقول على منبر الكوفة خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر رضي الله عنهم، ويقول لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري، والروافض يكفرون أبا بكر وعمر. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه عنهما قال لما طعن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه واجتمع الناس حول سريره، قال ابن عباس فما شعرت إلا بشخص قد جاء من خلفي ووضع ساعديه على كتفي، أو كما قال، قال فسمعته يقول يرحمك الله، يغفر الله لك،
مستمع، لقد كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبا بكر وعمر وأبو بكر وعمر، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، إني لأرجو الله أن يلحقك بصاحبيك. يقول: فالتفت فإذا به علي رضي الله عنه. هذا قول علي رضي الله عنه في أبي بكر وعمر، وهو أبلغ رد على الكذابين الأنجاس الأرجاس هؤلاء الروافض. فكيف يقال إن من يذهب إلى هؤلاء إنه سني فاضل، وهم يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجملة أو يكفرونهم جميعا إلا بضعة نفر منهم، فضلا عن التفسيق هذا لا كلام فيه. يطعنون في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يطعنون في كتاب الله سبحانه وتعالى بالنقص والتحريف والزيادة والنقصان، وأنه ليس في مصحفنا هذا الذي بين أيدينا ولا حرف واحد مما هو في مصحف فاطمة. فأنا قلت لواحد من الروافض قديما جاءنا في الجامعة الإسلامية: أنتم تقولون كذا. قال: لا. قلت: هذا في كتابكم الموجود الآن عندنا، وهو إثبات فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب للمجرم الطبرسي الذي يسمونه النور الطبرسي، وهو الظلام، نسأل الله العافية والسلامة. قلت: فإذا كان هذا القول منه عندكم ما في مصحفكم ولا حرف، فنحن مصحفنا متكون من الحروف العربية التي هي كم هي 28 حرفا، فابتغوا لكم حروفا أخرى يتكون منها مصحفكم. فقام وفر من المجلس، ما عد جلس. فمثل هؤلاء يقال لهم هذا الكلام وأمثاله، ما يقال إن مندوبهم أو الذي يعمل معهم سني وفاضل. أي فضل وأي سنة هي في هذا الشخص الذي يعمل مع هؤلاء؟ ولكن هذا من باب تمرير الباطل، من باب ذر الرماد في العيون. نعم، ممكن يكون إخوانيا فاضلا، فاضلا على مذهب الإخوان، ما على مذهبنا أهل السنة فلا والله. إنه لمن المجرمين، لا يمكن أن يكون شخصا مع هؤلاء من الفضلاء. ثم يستمر هؤلاء في بيان يستمرون في بيان ما هم عليه من تضييع الشباب السلفي وتهميش هذا المنهج العظيم الذي حفظ الله به الدين، ألا وهو الجرح والتعديل لأهل البدع. فمن كان صاحب بدعة حذر. وكتب السلف طافحة، ولا أريد أن أطيل عليكم، وأنتم تعرفون في هذا عقدت الفصول الطويلة للتحذير من مجالسة أهل الأهواء، وأن الواجب هجرهم، والهجر هو البعد وبغضهم. وبوب على هذا الإمام أبو داود رحمه الله في السنة باب مجانبة أهل الأهواء وبغضهم. فالمجانبة وحدها لا تكفي، لأنك قد تبتعد عن شخص جسميا ولكن هواك معه لخوفك ألا تلحقك في الدنيا مصيبة أو ضرر، وهذا لا يتحقق به الأجر. الهجر الحقيقي ما كان نابعا من القلب الذي منبعه القلب، لأن القلوب إذا تقاربت في النسبة تقاربت الأبدان في الصحبة. ما يلتقي الجسم مع الجسم إلا وقد وافق القلب القلب. ولهذا: عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. فلا تصحب أخ الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أردى حليما حين آخاه، يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ما شاء. وعلي يكثر كثيرا من قوله: قل لي تسألني عن الرجل لا أعرفه، قل لي من يجالس أقول لك من هو. فنحن الآن نقول لهؤلاء جميعا: من تجالسون؟ ما يجالسون إلا عدنان عرعور والمغراوي وأبو الحسن وجمعية إحياء التراب التي أشهد بالله شهادة عارف خبير بهم في العالم، وقد رأيت ذلك منهم بأم عيني. ما نزلوا بلدا والسلفيون فيه يدا واحدة إلا وفرقوه، ورأيت هذا بأم عيني.
آتي البلد البلد الفلاني والسلفيون يدا واحدة أعود إليه بعد سنوات وإذا بهم قد افترقوا. فأول ما أسأل هل إحياء التراب لها مكتب؟ نعم. راحوا معهم؟ نعم. خلاص انتهى. هذه السلفية التي يقول عنها علي حسن إنها نشرت السنة أو المنهج السلفي، أنا نسيت كلمته لكن نحو هذا، نعم نشرت المنهج السلفي، والآن لا نعلم، بل الذي نعرفه من هذه الجمعية أنها ما حلت في بلد إلا وفرقت السلفيين وتقطعوا بسببها، بسبب ما نزلت فيه عليهم من ثقل المال، وإن لكل أمة فتنة وفتنة أمة المال. جاءني أنا هنا علي حسن، وجاءني أيضا الأخ مشهور، الأخ علي حسن والأخ مشهور، وجاءني معهم الأخ وليد الجابري، وكذلك أخونا عاصم القريوتي إن لم تخن الذاكرة، والأخ يحيى الحجوري، واجتمعنا وذكرت له سليم الهلالي وموقفه من أبي الحسن في مسألة أخبار الآحاد، وقلت له فأخ علي سليم يقول كذا وكذا وكذا، ويكتب في هذه المسألة كتابا الأدلة والشواهد في حجية خبر الواحد، ويقول عن هذه المقالة إن خبر الآحاد يفيد الظن مقالة سوء، أو قال شر مقالة سوء أو مقالة خبيثة تأبطت شرا للإسلام والمسلمين. والآن قلت له لأجل عيني أبي الحسن يقول المسألة خلافية بين أهل السنة، فمثل هذا هل يوثق به يا أخ علي؟ فلا ينني في الكلام، لا أتذكر ماذا قال. فقال الأخ مشهور وأثنى على سليم، والأخ فاضل وهو موجود وممكن يعني تجلسون معه وتتناصحون، فقلت لهم الذي يبيع دينه لا يؤمن على شيء عداه، وهذه المسألة التي يتكلم فيها الآن سليم ويعلم أن، وقد كتب فيها كتابا قديم من أوائل من كتبوا فيها في العصر الحديث سليم، وكتابته جيدة، الآن يبيع دينه لأجل أبي الحسن، والله لا يوثق به ولا أريد أن أراه ولا أجلس معه. بعد مدة ما علمت إلا والتليفون يدق علي والأخ يتكلم معي يقول الشيخ علي في المدينة ويريد زيارتك. قلت مرحبا وأهلا وسهلا به، منذ متى علي يستأذن علي؟ يأتي بدون إذن ولا موعد، حياه الله. فما أخذنا دقائق إذا بالهاتف يدق مرة أخرى، الأخ علي يسلم عليك ويقول معه شخص آخر سيأتي. قلت سليم؟ فحرنجم الرجل وسكت قليلا، تلكأ ثم قال نعم. قلت لا يأتيني ولا أراه، ولو ظن أنه يأخذني بوجه الحياء أو جاهة العرب لو جاء ودخل يدخل فهو غلطان، والله لا أطرده، لا يأتي، لا أريد أن أراه. فبعدها ما عاد رأيت علي معه إلى يومنا هذا. ثم بعد ذلك ما علمت في عام 26 إلا وهذا الشخص الذي حدثني في الهاتف، نلتقي أنا وإياه في موقف من المواقف ويخبرني بالذي جرى بين سليم والإخوان أيضا في مركز الألباني رحمه الله. هذا المركز أنا أمثله بالزير، حكاية قرأناها زمان، بدأ زير واحد للماء سبيل، ثم عاد جباية وزارة يجبى به أموال المساكين، هذا المركز الآن أصبح هكذا، بدأ زيرا وانتهى جباية. وهذه القصة لها وقت آخر قد حكيتها أنا لبعض إخوتي هنا وأبنائي. الشاهد يخبرني بالذي جرى بين الإخوان وبين سليم، وقال لي الآتي، والعهد عليه أنا أحيل عليه وهو هذا الأخ الذي اتصل،
قال الأخ علي كان يريد زيارتكم مرة إلى المدينة لكن ما كنتم موجودين. قلت الحمد لله لعلنا نجتمع إن شاء الله، أنا مسافر في الصيف. قال لي الأخ علي يقول كان الشيخ محمد أعرف بسليم على بعده منا على قربنا. قلت لكن قل له فرض، أنا باعدته لدين لدال الدين، أما هم الآن يتكلمون فيه لدال الدنيا والدينار والدرهم، فشتان بين الدالين. أنا ليس بيني وبينه أي دنيا، ما سرقني في شيء، لكن لما تكلمنا عنه من دال الدين أبوا أن يقبلوا. فلما مس دال الدينار والدرهم سمعوا به في الانترنت في الشبكة العالمية. تعرفوا الفرق بين الموقفين، تعرفون الصادقين. وأخشى أن تكون القضية تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة. إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. فنحن ما نعامل الناس على الدينار والدرهم، نحن نعاملهم ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتنطلقوا أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم؟ ألا ترضون أن يأخذوا الدنيا كلها برمتها ويسلم لكم دينكم وعقيدتكم السلفية؟ هذا الذي ننطلق نحن منه. فالدنيا لا أسف عليها ولا فيها شيء يستحق أن يتأسف عليه. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع منها 3 ليالي اتباعا من خبز شعير. الشعير الآن الذي أكرمكم الله ما يأكله بنو آدم، ما يأكله إلا الدواب، أليس كذلك؟ مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكرم الخلق على الله، ما شبع منه 3 ليال متتابعة، إما ليلة أو ليلتين أو ليلة واحدة، أما 3 تباعا ما أكله عليه الصلاة والسلام وشبع منه. فالدنيا لا أسف عليها، فالمفارقة صارت لأجل الدينار والدرهم، ما هو لأجل الدين. لما كلمناهم عن الدين ما فارقوا، ولما كلمه عن الدينار والدرهم فارقوه وفضحوه وسمعوا به. على كل حال أقول هذا معشر الإخوان لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكل أمة فتنة، وإن فتنة أمة المال. هذا المال يميل بقلوب الرجال، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الرجل منه العطاء العظيم ويدع غيره وهو أحب إليه ممن أعطى، مخافة على ذلك أن يكبه الله في النار، خشية أن يميل. فيعطيه صلى الله عليه وسلم، يتألفه ويثبته على دينه به، ويدع أقواما وهم أحب، يكيلهم إلى ما في قلوبهم من الإيمان. فالمؤلف قلوبهم شرع عطاؤهم حتى يثبت الإيمان في قلوبهم. فالشاهد هذا المال يميل بقلوب الرجال، وهذا المال فتنة لكل مفتون إلا من أراد الله له النجاة. والآن أصبح الناس يقاسون في هذه الدعوة وفي نجاحها بكم عند فلان، أو هل فلان في مؤسسة، أو هل يدعم الدعاء، أو أين هذا من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن حال السلف الصالحين رضي الله عنهم. نحن نود أن يكون بين أيدينا ما نساعد به أبناءنا وإخواننا في الدنيا كلها، والذي نستطيعه لا نبخل به بحسب ما نستطيع، ولكن يجب أن نربي الناس على العقيدة الصحيحة الراسخة في قلوبهم بحيث ينطبق على مثل هؤلاء. هل يرتد منهم أحدا سخطة لدينه؟ لا. قال وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. فإذا خالطت بشاشة الإيمان القلوب فإنه لا يمكن أن يزحزح هذا العبد عن ما هو عليه أي شيء في هذه الحياة الدنيا ومغرياتها. وإذا ضعف دينه وضعف إيمانه عصف به ومال به حفنة من المال. والآن الكلام كله والمدح كله ممن ينحرفون لإحياء التراث وأمثالها من المؤسسات التي تكون في الخليج أو عندنا هنا، ونحن من دول الخليج وأكثرها مشبوهة، ليست على الطريقة السلفية، وجاء بالناس إليها الدينار والدرهم. ويا معشر الإخوان، لا تغركم كثرة هؤلاء ولا كثرة ما بأيديهم، فإن أئمة الهدى رحمهم الله كانوا مملقين، ولكن كانوا كالجبال الراسية. فأحمد رحمه الله تعرفون سيرته، وأثر عن الخليل بن أحمد رحمه الله أنه كتب إليه الخليفة يريد أن يعطيه عطاء، فكتب على ظهر الرقعة التي جاء بها الرسول إليه، كتب على ظهرها يحيي أمير المؤمنين أو الخليفة الذي كتب إليه ويدعو له بخير، وقال: أما بعد، فما دمت أجد هذا وهذا فلا حاجة لي في شيء. وقال للرسول: فسر له، وأشار إلى هذا بالزيت وهذا بالملح الذي بين يديه، ما دمت أجد زيتا وملحا آكله فلا حاجة لي. فالإنسان يربط على قلبه ويعتصم بالله ويصبر ويسلم له دينه. وأما إن باع دينه بحفنة من المال فهذا الذي خسر الدنيا والآخرة عياذا بالله، ألا ذلك هو الخسران المبين. وأنا لا أريد الإطالة عليكم، وإنما أذكر ما ذكرت من باب التذكير والتثبيت، فإن الناس اليوم كثير منهم يتكلم في مثل هذه الجوانب وهو إما جاهل وإما عالم لكنه مغالط، وإما صاحب سوء وهوى، نسأل الله العافية والسلامة. فيجب علينا جميعا أن نحترم هذا المنهج السلفي الذي ورثناه عن أشياخنا وأدوه إلينا رحمهم الله، وماتوا، بل كثير منهم مات مع إمامته ووصيته وذياعة شهرته، وهو مدين يقوى عنه الدين فيما بعد، ورثوه لنا وهم صابرون عليه، ما حرفتهم الدنيا، وهم أخذوه عن أشياخهم وأشياخهم عن أشياخهم إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقول: لنحترم هذا المنهج السلفي، ولنعرف أنه قام على هذا الباب الواضح الصحيح الذي هو النصح لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن النصيحة لله الطعن في حملة الأخبار ورواتها ونقلتها، حتى يعرف الثقة من غير الثقة، فيرد حديث غير الثقة ويقبل حديث الثقة، ويتوقف في الضعيف حتى يوجد له ما يسنده، ويبتعد عن صاحب البدعة والضلالة فلا يلوى عليه ولا يقترب منه. وإذا أردتم انظروا في أخصر المختصرات بين أيدينا من كتب الرجال التقريب: صدوق قدري، صدوق مرجي، ثقة شيعي، ثقة قدري، ثقة خارجي، وهكذا. فالتوثيق والتعديل مرتبط به أيضا التبديع، التبديع معه حتى يكون هذا مع هذا، إذا احتيج إلى روايته وكان من أهل البدعة احتيج، وهذه كتب المصطلح بيننا، إذا احتيج إلى الرواية عن المبتدع، الأصل أنه لا يروى عنه، لكن إذا احتيج طبقت الشروط التي ذكرها علماء الجرح والتعديل الذين لهم الفضل والمنة علينا رحمهم الله تعالى، فيؤخذ عنهم بهذه الشروط. والأخذ عنه للرواية ليست كالدعوة اليوم إلى التتلمذ على ذلك العالم، قديما يأخذون الرواية ويمشون، أما اليوم فيريدون لأبنائنا أن يتتلمذوا على المبتدعة على أهل الأهواء، حتى سمعنا صوتا منكرا يقول صاحبه: خذ، لما تكلم معه عن أبي الحسن وعلى من لم يتكلم فيه والذين يتكلمون فيه
والشقاق الذي حصل بين بعض الشباب بسببه. قال خذ عن من لم يتكلم في هذا الجانب. بل لو فيه هناك شخص ما يبدع جهم بن صفوان خذ عنه، أنت محتاج إلى أن تأخذ عنه خذ عنه، لا وأنت تجد عنده علم خذ عنه، تحتاج تأخذ عنه خذ عنه. ما شاء الله، الذي لا يبدع الجهم بن صفوان ما الذي سيوجد عنده؟ انظر، بدأ الأمر من الدفاع عن أبي الحسن وانتهى بمن؟ بالجهم بن صفوان، وهذا مسجل بأصوات هؤلاء. شخص ما يبدع الجهم بن صفوان أي خير تجده عنده؟ بالله أنا أسألكم. أحمد رحمه الله قال في حارث المحاسبي: أوه ليس يعرف ذاك إلا من خبره. ثم قال: ذاك جالسه فلان وفلان يعقوب المغازلي فأخرجهم إلى رأي جهم فهلكوا بسببه. فالذي لا يبدع جهما، وأنت أيها الطالب تجلس إليه، ما الذي ستجده عنده؟ سيخرجك بعد ذلك إلى رأي جهم فتهلك بسببه. ألا إن جهما كافر بان كفره، ومن قال يوما قول جهم فقد كفر. لقد ظل جهم حين سمى إلهه سميعا بلا سمع، بصيرا بلا بصر، عليما بلا علم، رضيا بلا رضا، إلى أن قال: أيرضيك أن لو قال يا جهم قائل: أبوك امرؤ حر خطير بلا خطر، مليح بلا ملح، بهي بلا بها، طويل بلا طول يخالفه القصر، أمدحا تراه أم هجاء وسبة وهزءا لحاك الله يا أحمق البشر، فإنك شيطان بعثت لأمة تصيرهم عما قريب إلى سقر. الذي لا يبدع هذا الكافر الضال، ما هو تكفير، تبديع، حتى التبديع لا تبدعه. معناه سلفنا الصالح الذين كفروا جهما هؤلاء على باطل. فأي خير بالله ستجد عند من لم يبدع جهما؟ بس أقل الأحوال تبديع جهم، ما يبدعه، هذا ما هو منطوي إلا على سوء. فانتقل الحال من أبي الحسن إلى لو لم يبدع جهما جهما، وهؤلاء محسوبين على السنة والسلفية. فما الذي يرتجى ممن ينظر في مثل هذا الكلام ويعمل به؟ وما الذي يرتجى ممن يطلق مثل هذا الكلام؟ أن يؤثر في الناس بماذا؟ ما يؤثر فيهم إلا بتشجيعهم على التخاذل والانحراف عن المنهج السلفي. فيا إخوتان، هذا المنهج منهج أسلمه إلينا أسلافنا وضحوا في سبيل ذلك بدمائهم وصحتهم. يضرب الواحد ويقتل ويغل ويدفن في أغلاله وسلاسله في سبيل نصرة هذا المنهج. يقول: ادفنوني بقيودي، أقف بين يدي الله أنا والمأمون، أسأله لماذا غلني. صبروا حتى وصل بواسطتهم إلينا هذا المنهج الصحيح صافي، والسنة واضحة. فسنة النبي وحي ثاني عليهما قد أطلق الوحيان، وإنما سبيلها الرواية، فافتقر الراوي إلى الدراية لصحة المروي عن الرسول، ليعلم أو ليعلم المردود من مقبول، لا سيما عند تظاهر الفتن ولبس إفك المحدثين بالسنن. فقام عند ذلك الأئمة بنصرة الدين ونصح الأمة، وميزوا صحيحها من مفترى، حتى صفت نقية كما ترى، ثم إليها قربوا الوصول لغيرهم فأصلوا أصولا، ولقبوا ذاك بعلم المصطلح. فنحن إن أراد هؤلاء المحاكمة، هذه كتب المصطلح بين أيدينا، وكتب الجرح والتعديل بين أيدينا، والطعن في الراوي إن أرادوا به في التحمل فهذا قد انتهى بالتدوين، وإن أرادوا به في البدعة فإن البدعة باقية وأهلها باقون، ما بقيت هذه الأمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من هذه الأمة قائمة أو منصورة على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، أو وهم ظاهرون إلى آخره. الأحاديث في هذا مختلفة وألفاظها متنوعة والمعنى واحد. فما بقيت هذه الطائفة مع الثنتين والسبعين الأخريين أو الأخريات، فإن الطعن في أهل الأهواء والبدع باق إلى قيام الساعة. ومن أخسر المختصرات هذا الذي بين أيدينا الآن ما يكاد يخلو مسجد من مساجد المسلمين. وأخص البلاد العربية لا أعرف عن البلاد الأخرى، ما تتبعت مساجدها وإن كنت قد رأيت في كثير منها. رياض الصالحين، فانظر في باب الغيبة وباب ما يباح من الغيبة، ومنها قول النووي: ومن رأى طالب علم يتردد على فقيه مبتدع وخاف عليه منه حذره منه. هذا مما يباح فيه الغيبة. فكيف أنت الآن تقول له خذ حتى عن من لم يبدع جهم بن صفوان؟ أيهم أنصح لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم؟ هذا والذي الذي يقول ادرس على مثل هذا؟ فيا إخوتي، الكلام كثير، وخير الكلام ما قل ودل لا ما كثر ومل. وأنتم فيما ذكرنا من الإشارة فيما تقدم يكفيكم إن شاء الله عن كثير من الإطالة. والذي أدعو نفسي إليه وإياكم أن يوزن الإنسان بمقالته التي قالها، فإن كانت موجبة للصفح صفح عنه، وإن كانت موجبة للغض للطرف عنه والمناصحة نوصح، وإن كانت موجبة للنصيحة لدين الله العامة قدمت العامة على الخاصة. وبعد ذلك لا مانع أن ننصح صاحب هذه المقالة، فإن قبل فذاك، وإلا كان النصح لعموم المسلمين الذين يخشى عليهم أن يتأثروا بمقالته أو ممن سمعوا مقالته. وإن كان مما لا يصفح فيه ولا يعفى عنه فيجب أن يوقف فيه موقف الجبال الراسيات. وإن الطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن نقبل نحن التنازل فيه أبدا بحال من الأحوال كائنا من كان. فأحمد رحمه الله يقول: من عرض بصحابي واحد أو سبه، من سب صحابيا واحدا أو طعن فيه أو عرض بسبه أو بعيبه فهو مبتدع رافضي خبيث. ونحن الآن نقول لكل من يقع في هذا من أهل السنة بسبب إما الغفلة أو سبق اللسان أو التبرير لنفسه في خطأ وقع فيه فما يجد أن يبرر إلا بالصحابة، نقول له: تب إلى الله، فإن تاب فبها ونعمت، وإن لم يتب فليس بأخ لنا. لأن الله تبارك وتعالى قد مدح الذين جاءوا بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالشاهد: أصحاب رسول الله أصل هذا الدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالطعن فيهم إسقاط للدين، ولذلك أدرك هذا الروافض. فحينما يجد الروافض في كلام من ينتسب إلى السنة مثل هذا الكلام، ماذا سيقولون علينا وماذا سيقولون عنا؟ أقول: المقاس عندنا المقياس واحد، الطعن في الصحابة هو الطعن في الصحابة، يجب على صاحبه التوبة منه بكل صراحة. وما الذي يمنع إذا قال أخطأت؟ الإنسان يخطئ، ممكن مع الحماس تأخذه لسانه فيجري على لسانه ما لا يريد. والله هذا أهون أن يقول: أتوب إلى الله وأعوذ بالله، كيف أقع في ذلك؟ والله ما يزداد الإنسان بهذا إلا رفعة وعلو شأن ومكانة عند الله وعند الناس. لكن أن يستمر يداوي الباطل بالبواطيل والخطأ بالأخطاء هذا لا يقبل. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يسأل يقول: كيف نرد على من يزعم أن منهج الإمام أحمد رحمه الله في التعامل مع أهل البدع لا يصلح تطبيقه في هذا الزمان؟ نحن نسأله أيضا: وتريد تطبق منهج من؟ فسمي لنا ونحن نجيب بعد ذلك. أضحى ابن حنبل محنة مأمومة وبحب أحمد يعرف المتنسك، وإذا رأيت لأحمد متنقصا فاعلم بأن ستوره ستهتك. إذا ما يصلح منهج أحمد فليستحي هذا القائل بعد ذلك أن يقول منهج فلان أو منهج فلان. هذا يقول هل يشترط الإجماع في التبديع؟ لا، ما يشترط أبدا أبدا، ما يشترط. فكم بدع أئمة السنة رحمهم الله وتبعوا الواحد والاثنين والثلاثة والأربعة، ما يشترط هذا. لكن إذا أجمعوا من توقف بعد ذلك لا يلوم إلا نفسه. وهذا يقول هل مسائل التبديع داخلة في باب الاجتهاد؟ مسائل التبديع والتفسير والتكفير أحكام شرعية، وهذه الأحكام يعرفها أهل العلم والذين يعرفون أصول الفقه وأصول الدين. فالأسماء والأحكام تنزل بعد اجتماع شروطها وانتفاء موانعها، وهذا باب معروف عند الجميع الذين يعرفون هذه المسائل. نعم. وهذا يسأل يقول هل سكوت بعض أهل العلم عن بعض أهل البدع وعدم جرحهم يعد تزكية؟ لا يعد، لا يعد تزكية ولا يعد جرحا أيضا، لأنه ساكت والساكت لا ينسب إليه قول، فقد تكون عنده عوارض أدت إلى سكوته، قد لا يكون عالما بهذا الشخص أو لا يعلم ماذا قال هذا الشخص، يعرف مثلا اسمه ورسمه لكن ما يعرف ماذا قال وماذا يقول وماذا كتب. والدليل على ذلك أنا أذكر لكم مثالا واحدا، سماحت شيخنا رحمة الله عليه شيخ الإسلام هو في هذه الأزمان الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله، لما جاءت الأحداث هذه الأخيرة والفتن الأخيرة من حرب الكويت وجاي غزو العراق للكويت، كنا لا نذكر له عدد من المسائل ومن البلايا عمن كانوا يتكلمون في ذلك الحين، وفيهم من يعرفه وفيهم من لم يعرفه، وبعض هؤلاء الذين يعرفون يقول والله ما كنا نعرف عنهم هذا، والله ما كنا نعرف عنهم هذا. شوف على كثرة ورودهم عليه وكثرة احتكاك الشيخ بالناس، فما يعرف، يمرون يزورونه ولكن ما يدري عنه. بل الإخوان المسلمين هو نفسه صرح بهذا بصوته ونشره في المجلة العربية، قال أنا ما أعلم عنهم كثيرا لكن ينتقدهم خواص إخواننا. فلا يعتبر سكوت العالم إذا تكلم غيره في مبتدع أو في طائفة مبتدعة لا يعتبر سكوته تزكية. وأنا ذكرت لكم هذا المثال يعني مسموع ومقروء، مسموع مسجل في الأشرطة ومقروء في المجلة العربية وبعض المجالس التي نحن جلسناها. فهذا لا يدل على أن عدم تبديع هذا العالم لذلكم المبتدع أو عدم جرحه لذلكم المستحق للجرح لا يدل على تزكيته له، ولا يصح أن يحتج حينئذ بمثل هذا، لأن من علم حجة على من لم يعلم، والجارح معه زيادة علم، ويعرف هذا كل من عانى أمر المصطلح من كتاب ابن الصلاح وجاي، بس خل من قبله، لكن من كتاب ابن الصلاح ولاحق انظر قولهم إذا تعارض الجرح والتعديل ماذا يقولون. نعم. أما إذا زكي فلان وهو من المبتدعة و قيل بعض العلماء جرح فلان وفلان زكاه، نحن نقول المزكي والمجرح كما قال علماء الجرح والتعديل ليس بينهم اختلاف، غاية ما عند المزكي أنه يقول هذا ما علمت، بل يزيد على ذلك كما قال ابن الصلاح وغيره، يقول أنا لا أخالفك فيما علمته. فهذا علم، ومن جاء بشيء زائد فنحن نطلبه الحجة فقط. إذا أدلى بالحجة قال هذا كذاب كذب في كذا، هذا ضعيف خلط في كذا، هذا مبتدع بدعته كذا قال كذا كذا كذا، هذا أبان لك الجرح مفسرا، فحينئذ لا يصح لك أن تعتد بقول فلان أو أن فلان زكى، لأن غاية ما في التزكية أن صاحبه يقول ما أعلم إلا حي، وأما هذا فيقول لا أنا أعلم كيت وكيت وكيت وكيت. أنت الآن في الشاهد عند القاضي، تأتي به شاهد لك، يقبل القاضي شهادته، يأتي الخصم يقول يا شيخ أنا ما أقبل شهادته، هذا مطعون فيه، هذا مثلا لا يصلي، أو هذا لا هذا يشرب الخمر، أو هذا يأكل الربا، أو هذا كذا، ويأتي بالبينة على ما قال، يسقط الحاكم شهادته، فذهبت عدالته. بسبب، مع أن الذي تكلم فيه من؟ خصم المدعي وهو المدعى عليه، ومع ذلك لما قامت البينة معه ردت شهادة ذاك. فكيف بهذا وهذا وهما ليس خصمين؟ بل هذا لا يعارض هذا، هذا يقول أنا ما علمت إلا خير، لكن ذاك يقول لكن أنا عندي زيادة علم، فهذا يقول هذا ما علمت وأنا لا أعارضك فيما علمته. وهذا موجود بهذا اللفظ في كتب المصطلح موجود، لكن للأسف يشوشون على الناس وعلى بعض طلبة العلم، لأنهم يعلمون أن كثيرا منهم لا يقرأ هذه الكتب ولا يرجع إليها، فيلبسون عليهم بمثل هذا الكلام. التعامل مع أهل الأهواء والبدع، ما هي الطريقة الأنسب للتعامل مع أهل البدع والأهواء وخاصة الإخوان المسلمين؟ التعامل الأنسب هو هجرهم والبعد عنهم وتحذير الناس منهم، هذا هو التعامل الأنسب، لأنهم شر أينما حلوا على البلاد والعباد، لا يأتون إلا بشر، لا يأتون بخير قط أبدا، نسأل الله العافية. وهذا يقول ما رأيكم في الذي يقول أنا لست بتبليغي ولا إخواني ولا تكفيري ولا سلفي وأنا من أهل السنة والجماعة؟ طيب ومن هم أهل السنة والجماعة؟ شيخ الإسلام رحمه الله هذه المقالة رجعت مرة أخرى، أصبح هؤلاء مثل السروريين زمان، يقولون إحنا ما قلت لكم الآن في أول الكلام، أصبح هؤلاء مثل السروريين، يأخذون منهم أحيانا يتطعمون ويتملحون بكلامهم الذي سمعناه قبل 20 عاما أو أكثر، يقول أنا لست بتبليغي ولا إخواني ولا تكفيري ولا سلفي، إذن ماذا تكون؟ أنا من أهل السنة والجماعة. نحن عندنا أهل السنة والجماعة وأهل الحديث والسلفيون والأثريون، كلها أسماء لمسميات واحد، لمسمى واحد. إذا قلت أنت سلفي قل لك سلفي ولا أغضب، من أهل السنة والجماعة نعم ولا أغضب، من أهل الحديث نعم على طريقة أهل الحديث وأرجو أن أكون منهم على طريقتهم ولا أغضب، من أهل الأثر أرجو أن أكون منهم وأنا على طريقتهم وأسأل الله الثبات ولا أغضب، كلها مسميات لمسمى واحد. لكن هو إذا قلت له سلفي قال لك لا، ابحث، فإن هذا الدخان لا يأتي إلا وتحته نار. أي نعم. شيخ الإسلام يقول لا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه أو اعتزى إليه، بل يجب قبول ذلك منه بالاتفاق، يحكي الاتفاق والإجماع على وجوب قبول من قال أنا سلفي، فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا. ومن هو حينئذ اللي يخالف الإجماع؟ أقول ربك أدرى حين أنطقنا بأينا كان من أهل الجهالات، ويل لمن كان داء الجهل قاتله ملق له في قوامس الضلالات. يقول أيهم أفضل، تعليم العقيدة الصحيحة أولا أو أركان الإسلام؟ أركان الإسلام هي العقيدة، إذا جئت إلى الإسلام أركانه، ما تدخل في الإسلام إلا بأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، هذه هي الركن الركين في الإسلام. وهذه الشهادة مكونة من ركنين: نفي وإثبات. نفي عبادة غير الله تبارك وتعالى مع وإثبات العبادة لله وحده لا شريك له. ثم ادخل إلى شروط هذه الشهادة. وفي الشهادة علم القلب مشترط يقينه قد قبول ليس يفتقد، إخلاصك الصدق فيها مع محبتها كذا الولا والبراء، فيها لها عمد فيه نوالي، قل التقوى وننصرهم وكل أعدائه إنا لهم لعدو. العلم واليقين والقبول، العلم واليقين والقبول، ثم انقياد فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحبه، يقول شيخ شيوخنا. هذا في السلم، والأول في الجوهرة. هذه شروط لا إله إلا الله التي هي الركن الأول، فهي العقيدة. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن تعبد الله مخلصا له الدين، واشرح هذا حتى تنتهي من التوحيد كله، وتأتي بعد ذلك إلى الأركان الباقية. نعم. والدين قول بقلب واللسان، وأعمال بقلب، وبالأركان معتمد، يزداد بالذكر والطاعات، ثم له بالذنب والغفلة النقصان مضطرد، وأهله فيه مقبول وفاضله، منهم ظلوم وسباق ومقتصد. وهكما سأل الروح الأمين رسول الله عن شرحه والصحب قد شهدوا، فكان ذاك الجواب الدين أجمعه، ففهموا عقدا صفى ما شابه عقد. فلا بد، هذه أركان الإسلام هي العقيدة. كيف؟ يقول إذا نشاهد بعض الناس يقوم بالأركان كاملة، بينما إذا سئل في العقيدة نرى أنه على عقيدة فاسدة. لا، ما قام بالأركان كاملة. لو قام بالأركان كاملة لما جاءت عقيدته فاسدة. وأنت قد سمعت مقدم الجواب الذي قرأنا تتمة سؤالك فيه فيما تقدم. وهذا يسأل يقول: كيف يوفق طالب العلم بين طلبه للعلم وبين عمله الدنيوي؟ أقول: هو أدرى بحاله، فإن كان عمله يستغرق منه نصف يوم، أخذ نصف يوم في العمل ونصفه قسمه، جزء لراحته وجزء للتعلم. وإن كان عمله يأخذ منه يوما ويوما يرتاح، أخذ يوم الراحة، جزءا في الراحة وجزءا في التعلم، ويوم العمل يكد فيه على نفسه ومن يعول ومن يقود. وإن كان بالأسبوع كذلك، أخذ في الأيام التي يرتاح فيها العلم، والأيام التي يعمل فيها يحصل فيها الدنيا، ولكن عليه بالصبر. الدنيا التي يسد بها رمقه وأوده، ولكن عليه بالصبر. اليوم شيء وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط، يحصل المرء بها حكمة، وإنما البحر اجتماع النقط. وعليك أن تختصر المسافات، وذلك باختيارك للكتب التي تقرأ فيها، المتون التي تحصل فيها، أن تكون المتون المعتبرة المختصرة المحررة، وتترقى في ذلك، وتأخذها على من يستفاد منه ويعرف بالإفادة وبالنصح. وحينئذ تضم قبل ذلك كله إلى ما تقدم الحفظ. فإذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع، تكتب العلم وتلقي في سفط، ثم لا تحفظ لا تفلح قط، إنما علمك ما تحفظه مع فهم وتوق من غلط. علمي معي أينما يممت أحمله، بطني وعاء له لا بطن صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. هذا العلم الذي تحفظه هذا في جيبك للنفقة، تمشي وتنفق منه دائما وأبدا. أما الذي في الكتب فهو كالفلوس في البنوك والخزائن، ما تأتي إليه إلا عند الحاجة في المال الكثير، لأنك ما تستطيع تحمله معك. فالعلم هو المحفوظ. واعلم أن هذا العلم يحتاج إلى الصبر على المشقة. إن المشقة باثنتين فلا تكن، إن السيادة باثنتين فلا تكن، يا ابن المشايخ فيهما بالزاهد. علم حل إن المشق إن السيادة باثنتين فلا تكن، يا ابن المشايخ فيهما بالزاهد، حمل المشقة واحتمال أذى الورى ليس المشمر للعلا كالقاعد، قل للذي طلب العلا بسواهما هيهات تضرب في حديد بارد. الحديد البارد ما يتشكل ولا يتثلث، إذا كان هو بارد ما يمكن أن يمشي. فالمشقة يعني الناس يتحملون لأجل الدنيا حتى يحصل بسببها، المشقة هذه ويصبر عليها يحصل بسببها شيء من الدنيا، فكيف بتحصيل العلم الذي هو الدين؟ هذا أوجب. وهذا من أجمل ما قرأته في شعر الشناقطة، ذكره صاحب الوسيط: إن السيادة باثنتين فلا تكن، يبنى المشايخ فيهما بالزاهد، حمل المشقة واحتمال أذى الورى ليس المشمر للعلا كالقاعد، قل للذي طلب العلا بسواهما هيئات تضرب في حديد بارد. فإذا كان بارد ما يمكن تحركه أن يتعلم أو يحصل. فأنا أقول لا بد من الصبر ولا بد من الاحتساب، وما حوى الغاية في ألف سنة شخص، فخذ من كل فن أحسن، بحفظ متن جامع للراجح تأخذه على مفيد الناصح. فلا بد من حفظ ولا بد من اعتبار المتون الصحيحة الجامعة للراجح في كل باب وفي كل فن من الفنون التي تعلمها، وأن تأخذه على يد المفيد الذي يفيدك في هذا الفن، وأن يكون ناصحا لك يحوطك بعنايته ورعايته، لأن المعلم أبو الروح، كما أن الوالد أبو الجسد فذاك أبو الروح وهذا أبو الجسد، فيجب عليك أن تحترمه وأن تصبر عليه وأن تحتمل إن هو جفاك، لأنه إنما يجفو عليك أحيانا لإرادة الصلاح لك. إن المعلم والطبيب كلاهما لا ينصحان إذا هما لم يكرما، فاصبر لجائك إن جفوت طبيبه، واصبر لجهلك إن جفوت معلمه. فلا بد من تحمل أذى الشيوخ أو جفوتهم في بعض الأحيان إذا رأيت شيئا من الجفو، لكن اعلم أنك تستفيد، إذا كنت ترى الفائدة فاصبر على ذلك فإنك تحصل خيرا كثيرا. وإذا ما استطعت فتناوب مع أخيك، هو يوم وأنت يوم، كما كان أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه هو وجاره في عوالي المدينة، ينزل يوما وينزل الأنصاري يوما، فإذا نزل هو رضي الله عنه جاءه بخبر ذلك اليوم من الوحي، وإذا نزل جاره الأنصاري جاءه بخبر ذلك اليوم من الوحي، فأنت تستطيع أن تنظر إلى الحال الذي تستطيع به التحصيل. وهذا السؤال عن مسألة الإعجاز العلمي في القرآن، وهذه ما عرفناها إلا من الإخوان المسلمين، وقد دخلوا منها كثيرا وأكلوا الأموال بسببها كثيرا، فأصبحوا يتأكلون بكتاب الله تبارك وتعالى، وكلما ظهرت نظرية وانتقضت عليهم ذهبوا يطلبون نظرية أخرى. وهذا يطلب، يقول: السلام عليكم، إني أحبكم في الله. نقول: أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وجعل الله وإياكم متحبين فيه. يقول: كيف نطلب العلم؟ سبق الجواب عليه، وبما نبدأ أولا سبق أيضا الجواب عليه. أقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وأول ما يجب على الإنسان أن يعلم ما يقوم به دينه من نحو طهارته وصلاته وصومه ونحو ذلك، كما قال الإمام أحمد، وزكاته إن كان عنده مال، والحج إن وجب عليه حج، والصوم ونحو ذلك، فهذا لا بد منه أن يعلمه الإنسان. ثم بعد ذلك يطلب العلم، ويطلب العلم على النحو الذي ذكرنا، يتدرج في العلوم، فليبدأ بالمتون المختصرة ثم المتوسطة ثم بعد ذلك المنتهى إليها في هذا. فمثلا القواعد الأربع وثلاثة الأصول أو الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد وكشف الشبهات، ثم يرتقي فيأخذ الواسطية، ثم تلخيص الحموية، ثم يرتقي ويأخذ الحموية، ثم بعد ذلك يأخذ التدمرية وشرح الطحاوية، نعم هكذا. وهكذا إذا جاء في الحديث الأربعين النووية، عمدة الأحكام، بلوغ المرام، منتقى الأخبار، وهكذا. وإذا جاء إلى الفقه فهذا بحسب المذهب السائد في بلده إن أراد أن يدرس على المتون المذهبية، وإن درس على غيرها فالأمر في ذلك فيه سعة. هكذا في المصطلح، لو بدأ بالبيقونية أو بدأ بالنخبة، وأنا أحب له أن يبدأ بالنخبة فإنها خير من البيقونية، لأن البيقونية ناقصة. فلو بدأ بنخبة الفكر التي كلها 4 ورقات المتن، ثم شرح له، ثم بعد ذلك يعود يكرر عليه مرة أخرى مع شرح مؤلفه وهو النزهة، ثم بعد ذلك يأتي إلى الباعث الحثيث، ثم ينتقل إلى تدريب الراوي، ثم لا يضيره بعد ذلك أن يقرأ في أي كتاب آخر. هكذا أصول الفقه يأتي إلى الورقات للجويني، إلى نظمها للعمريطي، شرح وتعليق الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عليها، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الكوكب المنير، شرح الكوكب المنير، ثم لا يضيره بعد ذلك أن يقرأ في أي كتاب، وهكذا بقية الفنون على ذلك فقس. لكن أوصيه بالحفظ كما قلت، إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفعه. فهذا باب. باب الثاني، إذا كان شابا في مقتبل العمر فإنه كما قلنا لإخوانكم كثيرا وربما سمعتموه ومللتموه، وهو أنه إذا كان الإنسان في شبابه وفي بداية عمره فهذا أنسب وقت للحفظ، والحفظ هو العلم كما قلنا لكم. فالبخاري رحمه الله سئل عن أعظم الأسباب المعينة للحفظ فقال شرخ الشباب وإدمان النظر أو مداومة النظر. فشرخ الشباب ليس بخاف عليكم، الحافظ مع صاحبه قوية، لأن صاحبه لم يشتغل بشيء من أمور الدنيا فيتشتت ذهنه فيها، فالحافظ عنده مجتمعة ورأيه مجتمع عليه، فالحفظ في حقه سهل. ولهذا نحن نبدأ مع أبنائنا الصغار بالتحفيظ، لأن أذهانهم صافية، ما في شيء يشوش على المحفوظ الذي يدخل فيها. فلهذا يقول ابن خالوية لما قال الحسن البصري رحمه الله الحفظ في الصغر أو العلم في الصغر كالنقش في الحجر، والعلم في الكبر كالكتابة على الماء. قال ابن خالوية أرايا أنسى ما تعلمت في الكبر، ولست بناس ما تعلمت في الصغر، ولو فلق القلب المعلم في الصبا لألفي فيه العلم كالنقش في الحجر، وما العلم بعد الشيء إلا تعسف إذا كل قلب المرء والسمع والبصر، وما المرء إلا حسن علم وعقل ومنطق، ومن فاته هذا وهذا فقد ضل. فلا بد من الحفظ. الحفظ يا إخوتي وأبنائي هو الإسعاف لكم، عربة الإسعاف الدائمة شغالة 24 ساعة معك ما تنقطع. إذا لم تكن حافظا ما تستطيع تتكلم، تتأتئ في كل شيء. وأول ما يبدأ به في الحفظ كتاب الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك الذي ذكرت على النحو هذا الذي ذكرنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة والتوفيق للجميع. هذا يقول الله تعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان، فهل يجوز مساعدة رجل صاحب دين وعلم في هذا الأمر الدنيوي مثل مدير أو غيره حتى لا يأتي غيره فاسد؟ فهل يعتبر هذا من باب تعاون؟ أنا ما فهمت، يعني إذا قصد إعانة هذا المدير على إنجاح عمله وإتمام عمله حتى لا يرى عليه تقصير، إذا كان عنده نقص تعينه في سداد هذا النقص حتى لا يأتي بمدير فاسد في هذا المنصب، فنعم هذا منه إن شاء الله إذا حسنت النية. وهذا يسأل يقول ما رأيكم في من يقول إن الردود هراء سواء على فلان أو على فلان؟ أقول الردود حفظ الله بها الحق وحمى بها صور السنة والحق، وأهل السنة متفقون جميعا على أنه ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، ولا إنسان إلا ويخطئ. والرد على الخطأ يجب أن يكون بقدره، ولولا ذلك كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لولا من يقيمه الله لذلك، يعني لرد الخطأ، لأصبح أو لبقي العالم في قومه كالنبي في أمته، يعني يؤخذ كل قوله وهذا باطل. فلا بد من بيان الحق ولا بد من بيان الخطأ، فالرد على من أخطأ سنة متبعة لا يأنف منها إلا من انحرف عن الطريق السوي. وهذا يسأل عن مجالسة العوام من أهله وأقاربه وأصحابه والكلام معهم في شيء من الدنيا، هل عليه فيه شيء؟ لا، إذا كان بمباح لا شيء فيه، بل هذا من المباسطة والمؤانسة لهم. هذا يسأل عن واجبه عن عند سماع السب لرسول الله، السب لله تعالى أعوذ بالله ودينه ورسوله صلى الله عليه وسلم، نعوذ بالله من ذلك. أقول هذا إن كان في بلد مسلم يقام فيها شرع الله فيجب أن يشهد على هذا ويرفع أمره إلى الحاكم حتى يقيم عليه حد الردة، وإن لم يكن فلا أقل من أن ينكر على هذا ويسفهه بين الناس ويبين ضلاله وكفره وغيه، ثم ينتقل ولا يجلس إلى هذا وأمثاله ولا تلتقي معه أبدا بحال من الأحوال. وهذا يسأل عن، يقول توجد كتب لسيد قطب في أحد المساجد، هل يجوز لي إخراجها؟ أقول يجب عليك إخراجها، ما هو يجوز، يجب عليك إخراجها، نعم، إن كنت لا تخاف على نفسك ضررا ولا فتنة، فإنها فتنة عظيمة هذه الكتب لكل مفتون، نسأل الله العافية والسلامة. وأحسن ما يتبجحون به على الإطلاق من كتب سيد قطب تفسيره للقرآن، وهو مليء بالضلال، فهو ظلال الضلال، ظلال الضلال، نعم، نسأل الله العافية والسلامة. هذا يسأل الانتساب للجماعات الإسلامية، لا يجوز الانتساب إلى أي جماعة، والله جل وعلا قد سمانا المسلمين عباد الله، لا يجوز. لما تنتسب إلى هذه الجماعة أو تلك الضيقة وأنت المسلم في المدار الواسع ولله الحمد؟ فعليك أن تبقى على ما عليه أهل السنة والجماعة السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. والنسبة إلى السنة ليست نسبة إلى أحد، لأن أهل السنة وعلماء السنة مظاهر ظهرت عليهم السنة، أما أهل البدعة والضلالة فمصادر على أيديهم ظهرت البدعة نسأل الله العافية وعنهم صدرت. فالفرق بين علماء السنة وأهل البدعة، علماء البدعة أن علماء السنة مظاهر ظهرت بهم السنة، السنة موجودة قبلهم لكن هم أظهروها، وأما أهل البدعة فمصادر، كل واحد صدرت عنه بدعة كان هو مؤسسها، فالقدرية على يد غيلان القدري ومعبد الجهني، والجهمية على يد جهم، الاعتزال على يد فلان، الناتريدية على يد فلان، وهكذا. فهؤلاء مصادر صدرت عنهم البدعة ولم تكن معروفة قبل وجودهم، أما علماء السنة وأئمة السنة فمظاهر ظهرت بهم السنة وقد كانت موجودة قبل وجودهم. وهذا يسأل عن حكم أيضا سب الحكام المسلمين، نقول هذا إنما هو طريق الخوارج، وأما أهل السنة فليست طريقتهم هذه. هذا يقول أنا أعمل 8 ساعات ولا يوجد لدي وقت لتلقي العلم، ماذا أفعل، أرشدونا؟ 8 ساعات بقي وقت لله الحمد كثير، يعني الموظفين عندنا الآن يشتغلون من 7:30 إلى 2:30، هذه كم؟ 7 ساعات، ويرتاحون تغدون ويرتاحون إلى العصر 1:30. وأنا أعرف بعضهم ودرستهم في كلية الشريعة، ينطلقون يدرسون يوميا في الشريعة المسائي إلى صلاة العشاء، ففي وقت، يعني النهار ما هو 8 ساعات، اليوم النهار في الصيف كم؟ من 4:15 نصلي 4:30 ونخرج 5 خلينا، من 5 إلى 5 عصرا هذه 12 ساعة، إلى 7:15 مغربا هذه 14 ساعة وربع، ذهبت منها 8، كم بقي؟ بقي 6 ساعات وربع، كلها يبغى يأخذها نوم وأكل، هذا كثير. يقول هل نحن مطالبون بإيجاد خليفة؟ نحن مطالبون بإقامة دين الله تبارك وتعالى والدعوة إليه جل وعلا، وإذا نحن صدقنا في ذلك ستأتي الجماعة، وإذا جاءت الجماعة جاءت الإمامة، لأنه معروف أنه لا دين إلا بجماعة، ما يقوم الدين ويظهر إلا بجماعة تنصره وتؤيده وتدعو إليه، فإذا وجدت هذه الجماعة سيوجد إن شاء الله تعالى الخليفة. فنحن مطالبون بالسعي في إقامة دين الله تبارك وتعالى والدعوة إليه سبحانه وتعالى وإعادة الخلق وهدايتهم إلى الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، تصحيح عقيدة الناس. الناس الآن يقولون مسلمون مسلمون، ونحن إلى الأسبوع الماضي وأنا أسمع بعض الناس دفن في ساحة مسجد الفلاني، ساحة المسجد الفلاني الأسبوع الماضي. فيعني ذرائع الشرك موجودة ووسائله موجودة، وهو أيضا موجود، موجود في بعض البلاد وموجود في بعض النواحي والأقطار، موجود في بعض القرى والأمصار، موجود في بعض المناطق، نعم في بعضها موجود الذرائع إليه، وفي بعضها بدأ بالذرائع وانتهي ووصل إليه. فنحن أولا مطلوبون بأن نقيم دعوة الله الحق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام يدعو إلى الله تبارك وتعالى قالوا له تعال أنت إن أردت ملكا، كما في السيرة معروف هذا ومشهور، إن أردت ملك ملكناك، وإن أردت مال أعطيناك، وإن أردت يعني الزواج زوجناك أجمل نساء العرب. فأبى من ذلك كله صلى الله عليه وسلم، قال لهم قولوا كلمة تفلحوا، لا إله إلا كلمة تسودون بها العرب على العرب وتدين لكم بها العجم، لا إله إلا الله. فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. ومعلوم يعني أن هذه القصة يعني مشهورة في السيرة وإن لم يكن لها سند، ونحن نعلم كما قال الناظم وليعلم الطالب أن السيرة تجمع ما صح وما قد أنكر، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أقام دولة في أول أمره بمكة، وإنما قام يدعو إلى الله تبارك وتعالى. ثم بعد أن هاجر إلى المدينة ووجد المجتمع الصالح لإقامة الدولة، نعم تقوم الدولة، لأن هذه الطائفة من الناس تحمي هذا النبي صلى الله عليه وسلم وتحمي دعوته وتضحي في سبيل ذلك بأنفسها رخيصة في سبيل الله تبارك وتعالى. فأنت محتاج أولا أن تربي الناس على التوحيد وعلى العقيدة الصحيحة التي يقوم عليها المجتمع الإسلامي، فإذا قام ذلك وتأتى ذلك لهم جاءت الخلافة الصحيحة التي قال الله سبحانه وتعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر لله عاقبة الأمور. إن مكناهم في الأرض بعد التمكين يأتي هذا، والله سبحانه وتعالى يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلا بد من الإيمان أولا، ولأن الله سبحانه وتعالى قد وعد بذلك، ووعده سبحانه وتعالى لا يتخلف، وإنما الشأن فينا نحن. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم الآية. فالشاهد الإيمان والعمل الصالح أسبق، فيجب علينا أن نعتني به في الأمة، فإذا صحت مفاهيم هذه الأمة وتصورات هذه الأمة التصور الصحيح لهذا الدين، ونبذوا أعظم شيء ينابذ قيام عز المسلمين ألا وهو الشرك بالله تبارك وتعالى، فحينئذ يأتيهم التمكين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. كل هذا لأجل إيش؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فأي دولة يدعى إليها والناس هذا يعبد الولي الفلاني، وهذا يعبد السيد الفلاني، وهذا شيخه شيخ الطريقة الفلانية، وهذا مقدمه وزعيمه قائد الطائفة الفلانية، كيف سيتفقون لك هؤلاء على هذا الخليفة الذي أنت تريده؟ هم لا يؤمنون به، وهؤلاء لا يؤمنون بهذا، وهؤلاء لا يؤمنون بهذا، وهذا هؤلاء لا يؤمنون بهذا، ما يمكن. لكن إذا اتفقت قلوبهم على كلمة سواء لا يضر بعد ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.